بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سورة الجن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الجن. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الإمام المجدد رحمه الله، روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر.
نخلة، هذا موضع قريب من مكة. نعم.
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا الآية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم هذا.
نعم.
وقوله عجبا.
والجن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حيل بينهم وبين الاستماع والاستراق حيلولة كاملة أم ماذا؟ الجواب أنهم ما حيل بينهم وبين الاستماع حيلولة كاملة، ولهذا جاء في الحديث أن مسترقي السمع يسترقون، ولكن يرسل الله عز وجل عليهم الشهب، فربما أدركه الشهاب فقتل، وربما فلت بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يلقيها إلى من تحته ومن تحته يلقيها إلى من تحته حتى يصل بها إلى الساحر وإلى الكاهن، فلم يعد هؤلاء يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه من ذي قبل، ولم يمتنعوا الامتناع الكامل أو يحال بينهم وبين السماع حيلولة كاملة، بحيث لم يعد أحدهم يستطيع ذلك، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى القدر الكوني يحصل شيء من ذلك، لكن لم يكن لهم ما كان من قبل، لم يكن لهم ما كان من قبل، ولهذا أنكروا هذا الأمر وقالوا هذا شيء حصل. نعم.
وقوله عجبا أي بليغا في لفظه، ومعناه أنه استمع بالفتح لأنه نائب فاعل أوحي، نائب فاعل أوحيا. وإنا سمعنا بالكسر لأنه محكي بعد القول. وقوله يهدي إلى الرشد،
وهمزة إن تكسر إذا كانت بعد في مقول القول. نعم.
وقوله يهدي إلى الرشد أي إلى الصواب، وقيل إلى التوحيد.
نعم. فهذا حكمه بعد سماع القرآن أنه يهدي إلى الرشد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الإنس وإلى الجن، والجن مكلفون كالإنس في التكليف العام، وإن اختلفت بعض الأحكام الخاصة بطبيعة الجن. فلما سمعوا القرآن آمنوا به، لما سمعوا القرآن آمنوا به وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نعم.
وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يقول تعالى جل جلاله:
هل ثبت تكليف الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة يعني تكلمنا فيها من قبل، وأنا بعض العلماء أو كثير منهم يقول بأنه ثبت لهم التكليف بالتبعية، بمعنى أن النبي كان يرسل إلى قومه فيكون فيهم من الإنس ومن الجن التابعين يكونوا في إمداء من الإنس والجن التابعين للجن واستمعون ما يوحى به إلى النبي. لكن الذي نعرفه وهو مقرر يعني عند أهل العلم بشهرة أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة كما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فالبعث كافة. فمن أثبت تكليف الجن يقول هذا من قومه، فيكون داخلا في قومه الإنس والجن، داخلا في قوم الإنس والجن. ولكن هذا والله أعلم لا يظهر، لأن الجن ليس من قوم الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختص بالبعثة العامة إلى الإنس وإلى الجن. لكن عموما هو قول موجود عند كثير من أهل العلم. لكن هم نعم يستمعون ويعرفون حقا من باطل، كما قال سبحانه: وتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقد يكون لهم المعرفة هذه، لكن هل هذه المعرفة تقتضي تكليفا؟ هذا يحتاج يعني إلى دليل واضح. لكن على كل هو قول عند كثير من أهل العلم أن الجن يدخل في جملة الأقوام، ويكون النبي حينما يبعث إلى قومه خاصة نعم يشمل ذلك أيضا الجن، يشمل ذلك الجن. لكن هذا لا يظهر لي بدليل أطمئن إليه، وإنما الذي أطمئن إليه هو أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت عامة للإنس وإلى الجن، فالله أعلم. لكن هذا الذي يظهر لي، أن البعثة بعثة النبي تختص بهذا. طيب، المسألة الثانية: هل من الجن رسل؟ وهل أرسل الله عز وجل من الجن رسلا؟ الجواب: لا دليل على ذلك، وإنما منهم النذر. أما الرسل فقد قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والقول بأن منهم رسلا هذا قول ضعيف. نعم، وإنما منهم النذر. نعم، كثير من أهل العلم يثبت التكليف يعني من القيم وكذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس، دليل تطمئن إليه النفس، إنما هو كله من الاستنباطات. هل يا ترى عند الإطلاق يدخل الجن في القوم الذين عناهم الله، عناهم النبي، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه من الإنس رجالا ونساء، لكن هل يدخل ذلك بالتبعية؟ والثبت هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه نفسه. لكن كثير من العلماء قال ذلك، شيخنا الشيخ ابن باز رجح هذا، وابن القيم يميل إلى هذا، لكن أنا أتكلم عن دليل تطمئن إليه النفس، يتبناه الإنسان، يستطيع أن يتبناه. لكن الواضح أن القرآن والسنة فيها إرسال الرسل إلى الإنس وإلى الإنس وإلى بعض أقوامهم خاصة، إلى كل نبي إلى قوم خاصة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فلو كان النبي يبعث إلى الجن، هل ثبت أن الجن اجتمعوا بهذا النبي وكلفوا بشريعته؟ هذا لم يثبت به يعني دليل. موجود كلام القيم، هذا كلام القيم. نعم، من يوجد؟ بعثة الرسل أيهم؟ في التكليف؟ لا خلاف في التكليف، التكليف هذا إلى الإنس وإلى الجن كما نطق بذلك القرآن. لكن الخلاف هل تكليفهم كتكليف الإنس، حذو القدة بالقدة؟ والراجح أنه ليس كذلك للطبيعة، كما أن النساء يختلفن عن الرجال في بعض الأحكام لمناسبة الطبيعة، مناسبة طبيعة المرأة، فكذلك الجن عن الإنس. فهناك أشياء، ولهذا مثلا ما كلفوا بالجهاد أن يجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلفوا بهذه الأشياء، لكن هذا الاختلاف الطبيعي وليس في أصل التكليف وعمومه، فأصل التكليف وعمومه هذا ثابت. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع كقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
نعم صحيح، وأنهم طرائق قددا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كل طريقة قددا. وقال تعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، والقول بأن مؤمنهم لا يدخل الجنة إنما حسبه النجاة هذا قول ضعيف جدا أثرا ونظرا. أما أثرا فقد دل القرآن على أنهم يدخلون الجنة كما في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى غير ذلك. وأما من جهة النظر فإن هذا مقتضى التكليف، سبحان الله، يعني الله لما يبقى في الجنة فضل ينشئ أقواما ما عملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة ولا يدخل من كلفهم، ثم إن كل مكلف إنما مآله إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذا المكلف إما إلى نار وإما إلى لا جنة ولا نار، هذا لا يكون أبدا. موجب التكليف امتثال الأوامر اجتناب النواهي، منهم كفار منهم عصاة منهم مسلمون، فما ثواب من آمن وما عقوبة من كفر؟ أفيعاقب من كفر ولا يثاب من آمن؟ هذا لا يتمشى مع مقاصد الشريعة أبدا، أن يكون هناك تكليف ثم مع ذلك ينجح في تكليفه ويكون من أهل الإيمان ولا يدخل الجنة، هذا لا يكون أبدا. كما قلت لكم في الصحيح أن الله عز وجل لما بقي في الجنة فضل أنشأ أقواما لم يعملوا، أنشأ أقواما فأدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، فكيف بمن كلف؟ أيهما أولى؟ نعم.
وقوله تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، الآية: فملؤها منه به وبكفار ذريته. فملؤها منه به وبكفار ذريته. وقال تعالى: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى حكاية في حكاية عن مؤمنهم: وأن من المسلمون ومن القاسطون، إلى قوله حطبا. وقال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه. وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم.
هذا يقول من جهة استنباطية، هذا يستلزم تكليف الجن بشرائع الأنبياء، هذا يحتاج إلى نص، هذا يحتاج إلى نص. نعم الزبري، قول ايه؟ ما فيها ايه؟ فيها ماذا؟ هذا خاص بسليمان الذي جعل الله سبحانه وتعالى له تسخير الجن، هذا تسخير، فدخل من قوم الظاهرين وليس الخافين، هذا من قوم الظاهرين، فكان يسخرهم والله سخره لهم فكانوا يعملون بين يديه، هذا لسليمان آية من آيات الله. كما كان الطير كان يصدر عن أمره. نعم تكليف الأنبياء ولا سليمان؟ يعني هذا الأنبياء ولا سليمان؟ ثم هل في ذلك كان تكليفا بالشرع أو تكليفا بالعمل تسخيره؟ ما يكون من جملة الملك، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فيكون هذا بدليل أن الطير كذلك. لكن حتى لو قلنا فإنه يكون في قوم ظاهرين، فهذا ظاهر من جملة القوم، حتى لو قلنا بالتكليف هذا لا إشكال فيه في سليمان عليه السلام لأن الله أظهره له ومسخره، لكن هل هذا يكون في عهد إبراهيم؟ هل هذا يكون ليعقوب؟ هل هذا يكون لإسماعيل؟ هل هذا يكون لكذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته.
يقول يقول بالاستنباط أنهم يدخلون في شرائع الأنبياء، وأما شريعتنا فبالإجماع. صحيح، هذا واضح أنه بالإجماع بعثة النبي إلى الإنس وإلى الجن. إنما في شرائع الأنبياء السابقين ما الدليل؟ نعم.
وما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة.
قال أعد لهذا ادخلوا.
قال يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة.
نعم، أكمل،
انتهى. وقال رحمه الله في موضع آخر قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، الآية تدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا. وعلى هذا فيكون اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى الثقلين إلى جميعهم لا إلى بعضهم،
يعني كالإنس، يعني كما أن النبي اختص بعموم البعثة إلى الإنس، فكذلك اختص بعموم البعثة إلى الجن. لكن الأنبياء السابقين يكون النبي يبعث إلى قوم الذين هم من الإنس ومن الجن، لكن لا دليل عليه. أما الإخبار عن ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار، فهذا موجب يعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا موجب يعلمه الله سبحانه وتعالى، وليس في ذلك التصريح بأنهم دخلوا في حد النبي وتكليف النبي، وأن النبي كان يبعث إلى قومه من الإنس ومن الجن. ولهذا لولا وجود النصوص الدالة على أن النبي بعث الجن ما ألحقنا الجن بالإنس، لأن قوم وإلى عاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا من الإنس والجن، أخاهم من الإنس، ولا يدخل الجن إلا بالتصريح، ما يدخلون بالمفهوم، إنما لابد يكون دخلهم بالمنطوق. ولهذا لولا منطوق عندنا في هذا ما قلنا بأنهم يلحقون به، فهذا موجب يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون من ماذا؟ من الإنس والجن في النار، أي في النار بعد الامتحان يوم القيامة، فيكون هؤلاء لم يبعث إليهم قوم من الأنبياء في الدنيا فيبعث إليهم في الآخرة. نحن نعلم أن من لم يأتي نبي في الدنيا من لم يأتي نبي فإن ظاهره على ما هو عليه ثم يمتحن يوم القيامة، فيكون في الجن والإنس في النار، الجن والإنس في النار، أي باعتبار امتحانهم، لأن من لم يبعث إليه نبي ما يترك، من لم يبعث إليه نبي في الدنيا، من لم تبلغ دعوة نبي في الدنيا فإنه يمتحن يوم القيامة بالرسول، ولهذا لا يدخل النار إلا بموجب صحيح رسول. لكن من قال بأن الرسول هذا يكون من رسل الدنيا؟ فيكون هذا موجب عذاب برسول، لأنه ما في عذاب إلا بعد رسول، لكن هذا يكون في الأخرة بعد الامتحان، لأن مثل هذا الأمر يشتهر ومثل هذا الأمر لا يخفى، ولهذا ما خفي علينا في هذه الأمة. لماذا؟ لوجود النصوص، ولأن هذا مما تحصل به الفوارق بين الرسل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفارق كما في حديث جابر، كان اعطيت خمسا لم يعطونا أحد من أنبياء قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس إلى الناس كافة. فلو كان هذا موجودا بدليل صريح لا بدليل مستنبط، والمستنبط هذا يتوجه إليه ما يتوجه، كما ذكرنا هذا الوجه، ولعله الوجه الذي يكون أسلم مما ذكر ابن القيم رحمه الله. ليه؟ لأن يقول ما في عذاب إلى بعض الرسول، صح على العين وعلى الرأس، ما في عذاب إلى بعض الرسول، لكن الرسول يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. يكون في الدنيا لمن بلغه الرسول فعانده من عاند وكفر بمن كفر، ويكون في الآخرة لمن لم تبلغه دعوة الرسول فيمتحن يوم القيامة. فيكون الإخبار في يوم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ممن قضى الله عليهم النار، ممن قضى الله عليهم النار. نعم نعم أكمل.
قال: ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. وأيضا فقد قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
هذا يصلح أن يدخل في القوم لأنهم ظاهرون، لأنهم ظاهرون. واختص سليمان بذلك، اختص سليمان بذلك، فهو من جملة قومه صحيح بين يديه، وهذا مما اختص به سليمان آية من آيات الله عز وجل مع التسليم بأنهم كلفوا وليس سخروا. فإن الله عز وجل قد حشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم، لكن قد يكون هذا ما يبعد. نعم.
قال: وهذا محض التكليف.
نعم
انتهى. قال في موضع ثالث: ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل.
شوف انتبهوا. نعم يأتيهم رسول لكن ليسوا مكلفين برسول في الدنيا، فإذا ما كلف برسول وإذا لم يأتي رسول في الدنيا أتاه في الآخرة لابد من دخول جنة أو دخول نار، ولدخول الجنة والنار لا يكون إلا بعد تكليف، والتكليف في الآخرة لا ينقطع كله، إنما ورد تكليف في بعض المواضع، من ذلك الامتحان، من ذلك الامتحان. ولهذا جماهير أهل السنة، بل حكى الأشعاري أنه قول أهل السنة بأن أولاد المشركين يمتحنون. جاء حديث في الصحيحين في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عند إبراهيم، مع إبراهيم في الجنة، أطفال المسلمين أطفال المشركين. فكيف وجه الأنبياء، كيف وجه العلماء هذا أنهم في الجنة وهؤلاء إلى النار وآخره؟ قالوا: الذين مع إبراهيم عليه السلام في الجنة هؤلاء الذين امتحنوا فنجحوا، هؤلاء الذين امتحنوا فنجحوا. وليس كل طفل مشرك أو وليس حكم أطفال المشركين أنهم في الجنة كإجماع أهل السنة في الأطفال المسلمين، فإجماع أهل السنة أنهم في الجنة كما قال أحمد رحمه الله تعالى وغيره. أما أطفال المشركين فقد اختلفوا اختلافا كثيرا، منهم من قال في الجنة، هذا قول وهو من الأقوال القوية. نعم، لكن الذي نسب إلى الجماهير بل نسب إلى أهل السنة أنهم يمتحنون، أنهم يمتحنون، فيكون هؤلاء الذين في الجنة الذين نجحوا في الامتحان. كذلك أيضا يجاب عن أهل الفترة، فيقال: أنتم تقولون أهل الفترة هؤلاء ما بعث إليهم رسول وكذا، هم يقولون بأنه قامت الحجة عليه مع أنه ما عندهم رسول، فحينئذ قالوا إيه؟ بالعقل بالفطرة وغير ذلك. وإلا فقد أخبر النبي عن أناس منهم أنهم في النار، قال: إن أبي وأباك في النار. قال العلماء أيضا: هذا باعتبار الامتحان، هم في النار لكن بعد الامتحان. فإذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا دليل واضح في التكليف، لأنه ما يكون ذلك بعد رسول، هذا لو كان الرسول في الدنيا فقط، لكن دلت الأدلة على أن الرسول يكون في الدنيا ويكون في العرصات. على كل هذه المسألة يعني مسألة بحث ولا إنكار فيها على من يقول بهذا، لكن أنا أقول هذا الذي يظهر لي، ولا أجد دليلا أطمئن إليه في أنهم كان النبي يبعث إلى قوم إذن يكون هذا من الإنس والجن، لأن هذا خلاف الظاهر. أما الإخبار بأنهم في بأن كثيرهم في النار وكذا، وهذا يعني ليس مختصا بمن كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول نعم، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فمن لم يبلغ رسول في الدنيا وكان كافرا وكذا فإنه يمتحن يوم القيامة، فإنه يمتحن يوم القيامة فيأتيه رسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا مجاهد نعم نعم بلغ أحد يبلغ ها ها نعم أن إبليس كان إبليس كان مكلفا ها عند من يقول فرقة. طب هو تكليف إبليس احنا ما نتكلم في تكليف إبليس ها فتكون ذريته تبعا لا وآدم مكلف نعم نعم عموم أنها رسل منهم يعني ولا إيه؟ عموم إيه أيوة نعم هذا في الأمم السابقة يا معشر جن أمتك رسل منكم هذا رسل بالتغليب لأنهم من بني آدم وليسوا من الجن هذا تغليب لهذه الأمة هذه الأمة أمتك رسل منكم ثم لو افترضنا العموم هذا خطاب فين هذا خطاب فين يكون في هذا يكون في النار ولا يكون في الدنيا فيكون هذا في لو كان في النار فالرسل الذين هم في الدنيا وفي الامتحان في العرصات نعم هذا لا ما هو على خلاف على خلاف الأصل كيف لا رسل رسل والحجة قام ولهذا هناك كثير ممن يمتحن ويدخل النار ويدخل في عموم ألم يأتكم رسل ألم يأتكم نذير نعم لا دخلهم في العموم في الخطاب ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير هذا عام سواء جاءهم النذير هذا في الدنيا أو جاءهم النذير هذا في الآخرة يدخل فيهم كل هذا من هو الإيه أيوة بعث إليهم يعني بعث إليهم وإلا أنت بهذا لو أنت تقول منكم يعني من جنسكم الرسل الجن ليس منهم رسل طيب يبقى إذا ما يصلح منكم يعني من جنسكم ما يصلح من جنسكم نعم
شغلنا ذكر قص الآيات يقصون عليكم آياتي كيف يكون هذا القص للآيات في
يعني حجج بما تقوم بالحج ولهذا امتحانه بما تقوم بالحج وليس مجبورا الذي امتحن لا يجبر على شيء بحسب علم الله
وينذرونكم لقاء
يوم إنما حجة تصلح يعني حتى في الأخير الامتحان بحجة تصلح ويدخلون في قول الله لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعني هذه حجة تصلح الحجة بشرطها ولهذا تقوم لابد من قيام حجة في الدنيا وفي الامتحان الأخروي حجة تصلح والله عز وجل ليس بظلام للعبيد ولا أحد أحب إليه العذر من الله يبقى ما تقوم به الحجة في الآخرة في الامتحان حجة صالحة لا يكون لهم عذر فيها قل فلله الحجة البالغة هذه حجة تصلح على كل كما قلنا كما قلنا أن هذا محل يعني مسألة بحث لكن هذا الذي يظهر لنا نعم على هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال هذا لا إشكال فيه ثم إنهم إذا امتحنوا يوم القيامة فهذا حصل لهم الامتحان هذا لحكمة الله طيب كنا نقول أيضا لماذا النبي كان يبعث إلى قوم خاصة لماذا ما بعث إلى الناس كافة مثلا مع قلة الناس في الأعصار الخالية أو كذا فهذا مما تختلف فيه يعني الشرائع وقد أكرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يقول يقول تعالى جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وذلك أنه لما سمعوا أنهم لما سمعوا القرآن فهموا التوحيد وتنبهوا على الخطأ في عدم تنزيه الله عما لا يليق به، فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه.
الله، ولهذا من بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت الحجة عليه، فهم البيان هذا قامت الحجة عليه. إنما إذا كان لا يفهم البيان، أعجمي أو ليس بصاحب لغة ولا يدري عن الدلالات، هذا يبين له، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. نعم.
وقوله أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيههم إبليس، قاله مجاهد، وقيل هو أو غيره من مرادة الجن، والشطط مجاوزة الحد في الظلم أو غيره.
أي نعم، أيا كان، فكل من دعا إلى الشرك وكذا فهو سفيه. نعم.
وقوله وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني أن في ظننا،
ولهذا قال هنا في ابن كثير ثم قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس. شطط قال السدي عن أبي مالك شطط أي جورا، وقال ابن زيد ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قالوا أنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا. نعم. ولا شك أن كل سفيه فرعي من هؤلاء، إنما هو ناتج عن السفيه الأعظم وهو إبليس، فكل شر وكل كفر وكل شرك وكل تجاوز إنما هو من إبليس. نعم.
وقوله أن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني أن في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يفتري على الله ما ليس بحق، فلسنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك، فلما سمعنا القرآن تبين لنا افتراؤهم.
الله أكبر. قال ابن كثير أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتملؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه، فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. نعم. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن الجان المؤمنين هل هم مخاطبون بفروع الإسلام كالصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات، أو هم مخاطبون بنفس التصديق لا غير؟ فأجاب رحمه الله لا ريب أنهم مأمورون بأعمال زائدة على التصديق ومنهيون عن أعمال غير التكذيب، فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد
بحسبهم أصول وفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين.
قال فإنهم ليسوا مماثلي الإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف.
حتى الإنس اللي يجب على العالم ليس كالذي يجب على العامي، اللي وجب في أول الإسلام ليس كالذي وجب في آخر الإسلام، اللي يجب على الرجل قد لا يجب نظره عن المرأة، اختلاف الرجل عن المرأة في بعض التشريعات، وإن كان في الأصل العام التكليف واحد. نعم.
قال والحقيقة قال فليكونون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف.
تمام.
في جنس التكليف بالأمر.
المرأة عندنا تكون ولية أمر؟ لا، المرأة ما تكون ولية أمر، ما تكون قاضيا، ما تجاهد بسيفها وسنانها، لكن جهاد لا قتال فيه. إذا في اختلاف حتى بين الإنس، هذا في اختلاف يرجع لماذا؟ للطبيعة، فالمرأة طبيعتها اقتضت تكليفا خاصا لا في بعض الأمور، وإن كان جنس التكليف واحدا، كذلك بين الإنس والجن. نعم. 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 يقول يسلي نحتاج إلى دليل في التفريق نعم الدليل هو التشريع. هل الجن يجب عليهم الجهاد مع المسلمين؟ يدخلون في الجهاد يعني وإذا استنفرتم فانفروا فيدخلون معهم؟ ما أحد قال بأن الجن يجاهد مع الإنس بالسيف والسنان. هذا مثلا جهاد في تبليغ الدعوة إلى الإنس، هل هم كذلك؟ لا، كما أنك لست مكلفا بالدعوة إلى الجن مباشر، لأنك لا تستطيع أن تلتقي فيهم لقاء مباشرا يستوجب هذا. كذلك التزاوج، هل تتزوج من الجن أو الجن يتزوج من الإنس؟ أبدا، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. ولهذا زواج الجن من الإنس باطل، هذا زواج باطل، لأن الله سبحانه وتعالى من على بني آدم بهذا، ومن أتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وليس هؤلاء من أنفسنا ولا من جنسنا. ولهذا إذا حصل الزواج كان باطلا كما يقال. لكن اتصال الجن بالإنس واستمتاع الجني بالإنسية أو الإنسي بالجنية هذا قد يحصل، الاستمتاع يحصل، أما زواج لا. وأما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فليس في هذا دليل على الزواج، وإنما الله من على أهل الجنة هكذا بهؤلاء النساء، فإن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إنس من الإنسية للإنسية وجن للجنية، فالجنية لم يطمثها جني قبل والإنسية لم يطمثها إنسي قبل، وليس أن الزواج يحصل بينهم، تبهت؟ ولهذا زواج باطل ما يصح. من الوالي طيب في هذا؟ من اللي هيعقد الأولاد؟ هذا ما يكون، لكن في استمتاع، في استمتاع. الجن قد يجامع المرأة، والإنسي قد يأتي الجنية. يأتي الجنية كيف؟ تتشكل له وتظهر، وهذا غالبا في من به مس وصرع، وإلا كيف تعرف الجنية؟ فالجنية تصرع الإنسي ثم تسلبه إرادته وتظهر له ويأتيها، وهذا الواقع يشهد بهذا كثيرا جدا، هذا الواقع يشهد بذلك. فالاستمتاع هذا حاصل، أما الزواج باطل ما يصح. هذا مما اختلف فيه الأحكام. فكثير من الأحكام كما أقول لك بين الرجل والمرأة، الرجل المرأة الطفل عندنا، هذا له أحكام وهذا له أحكام وله أحكام، هذا له أحكام، فدي مما تختلف فيه الأحكام. نعم.
قال شيخ الإسلام: لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لا أعلم، ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. انتهى.
نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ومعنى هذا أن رجل من العرب،
وأن ظننا نعم، وأنه كان رجال،
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ومعنى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر وخاف قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم، فلما سمع ذلك الجن استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس، فذلك الرهق. والرهق في كلام العرب غشيان المحارم.
نعم نعم، وخوفا معناه خوفا. قال أبو العلي قال ابن كثير قال أبو العلي والربيع وزيد بن أسلم راهقا، أي خوفا، أي لما لاجوا عليهم زادوهم إيه؟ خوفا، زادوهم خوفا. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: فزادوا مراقا، أي ازدادت الجن عليهم جرأة. وهذه الاستغاثة الشركية، فإذا استغاث الإنسان بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كانت هذه الاستغاثة شركية، هذه الاستغاثة شركية. نعم. وفي إطلاق الرجال على الجن لكن بالقيد، مقيدة، رجال من الجن، استخدم برجال من الجن. نعم.
قوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، قيل إنه مما حكى الله عن الجن، أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقيل من كلام الله.
نعم.
والضمير في وأنهم ظنوا للجن، والخطاب في ظننتم للإنس.
نعم.
وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا.
أي كانوا ينكرون البعث كذلك, أن لا يبعث الله أحد. نعم.
وقال في قوله تعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يؤخذ من قوله ملئت حرسا شديدا وشهبا أن الحادث الملأ والكثرة وكذلك أن الحادث الملأ والكثرة وكذلك مقاعد, أي كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس والآن ملئت المقاعد كلها. ومعنى هذا أنهم يذكرون سبب ضربهم في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الله تعالى أراد بهم رشدا.
قال ابن كثير يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبسوا الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظ لكتاب العزيز. ولهذا قال الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطى ولا يتعدى, بل الذي قد حدث في السماء لا بل يمحقه ويهلكه. نعم. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا, أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء, لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ما أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل, وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك. وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير في الأحيان بعد الأحيان, ولقد كانت كواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان, كما في حديث ابن عباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنت تقولون في هذا, فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم, فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. وذكر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه, وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك. فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء, فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيان من بقي, كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشوب في السماء والرمي بها هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم, كما قال السدي لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر, فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمدا نبيا صلى الله عليه وسلم رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب, فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوا فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال أتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها, فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة, فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا, فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصا في أول بعث من كتاب السيرة المطول والله أعلم ولله الحمد والمن. نعم.
قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يقولون منا الصالحون ومنا قوم دون ذلك الآية. والقدة من قد من قد كالقطعة من قطعة.
نعم
يعني وصفت نعم وصفت الطرائق بذلك لدلالتها على التقطع والتفرق. قال الحسن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة.
الله أكبر. ومنهم خوارج وأشاعرة وهذه الطوائف على هذا قس. طالما طرائق يبقى ما في الإنس يكون ما في الجن. نعم يعني فيهم التفرق منهم قدرية ومرجئة ورافضة لأنهم لما دخلوا في التكليف أيضا سمعوا فمنهم المبتدع ومنهم السني السلفي منهم هذا ومنهم ذاك منهم هذا ومنهم ذاك. نعم الله المستعان. يعني حتى التفرق في الجن حتى الجن فيهم التفرق وفيهم التنازع وفيهم الأفكار الباطلة الفاسدة. ولهذا هذه سنة كونية. قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولهذا الاختلاف سنة كونية قدرية وإنها الشارع عنه منهي عنه شرعا وإن كان واقعا إيه قدرا وكون. وبهذا يجاب على من يقول إذا كان الاختلاف هذا كوني قدري حاصل فعلى من نهي نقول والكفر كوني قدري حاصل فعلى من نهي علام. فأنت لا تقف عند الكون القدري بالتكليف والأمر والنهي. الأمر والنهي في المطلوب منك شرعا أما القدري فالمطلوب منك اعتقادا وإيمانا فمنكم كافر ومنكم نعتقد هذا ونؤمن بأن كل شيء بقدر. أما المطلوب منا إنما يكون بالإرادة الشرعية ليس بالإرادة الكونية. فليس كل مراد كونا يكون مرادا إيه شرعا يكون مرادا شرعا. نعم.
قال ابن كيسان لكل فرقة هوى كأهواء الناس.
سبحان الله سبحان الله. كنا طريق قيدة وقولهم أيضا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ففيهم ذلك. نعم.
وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الظن هنا بمعنى اليقين. وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم منهم أخيار وأشرار وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب.
سبحان الله. ومنهم من ينسب الولد إلى الله ويكذب على الله نسبة الولد والصاحب المشرك الكافر ومنهم المؤمن. نعم.
وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقولون لما سمعنا القرآن آمنا به وهذا يدل على أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازمان.
نعم.
والبخس
أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازمان وأن لما سمعنا الهدى آمنا به اللي هو القرآن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. نعم متلازمان ليه؟ لأن ما يصلح الإيمان بالله إلا بالقرآن. ومن آمن بالقرآن آمن بالله ولا يفصل بين الإيمان بالله والإيمان بالقرآن ولا يفصل بين الإيمان بالله والإيمان بالرسول. ولهذا الشهادتان متلازمتان شهادة لا إله الله وأن شهادة محمد رسول الله متلازمتان ما تصلح الشهادة هذه بدون تلك متلازمتان. نعم.
والبخس أن يبخس من حسناته والرهق أن يحمل عليه ذنب غيره.
نعم.
وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الكافرون يقال قسط فهو قاسط إذا ظلم وأقسط فهو مقسط إذا عدل.
نعم نعم.
وروي أن
فإذا قاسط هذا اسم فاعل من فعل الثلاثي قسط ومقسط هذا اسم فاعل أيضا من الرباعي أقسط. والمقسط بخلاف القاسط. القاسط ظالم جائر والمقسط عادل. لا ينهاكم الله عن الذين من قدركم في الدين ولا يخرجكم من دينكم أن تبروا من تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن يحب القاسطين لا يكره القاسطين الجائرين. وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم.
وروي أن الحجاج قال لسعيد بن جبير ما تقول في قال قاسط عادل فقال القوم: ما أحسن ما قال. قال الحجاج: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا. وتلا هذه الآية وهو قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
نعم، هذا معنى عاجل، كفروا بربهم يعدلون. نعم،
ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء.
يعني الله أعلم بالأثر هذا، لكن عموما عبد الله بن محمد ذكر في كتاب السنة بعض الآثار أن سعيد بن جبير وجماعة من التابعين كانوا يرون كفر الحجاج، ومن هنا خرج مع ابن أشعث يتأولون كفر الحجاج، فورد تكفيره عن جماعة من التابعين. نعم، لو تجيب سياق عبد الله بن محمد. نعم،
قوله تعالى: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول: لو استقاموا على طريقة الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا.
نعم،
وذكر الماء الغدق وهو الكثير لأنه سبب لسعة الرزق.
نعم،
لنفتنهم فيه أي لنختبرهم كيف شكرهم.
نعم، هذا قول: ولو استقاموا على الطريق عن الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. والقول الثاني: أن لو استقاموا على طريقه، يعني الضلال. طيب كيف بقى لأسقيناهم ماء غدقا؟ أي استدراجا، كقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وكلا المعنيين في نفسه صحيح، سواء الطريقة هي طريقة الإسلام والاستقامة أو الطريقة طريقة الكفر والضلالة، فيحصل من ذلك الأمران: أسقيناه ماء غدقا، لكن مع الإيمان يكون مكافأة، ومع الكفران يكون استدراجا. ولهذا عطاء الدنيا لا يدل على محبة ولا بغض، وابتلاء الدنيا ومصائبها لا يدل أيضا على محبة ولا بغض. ولهذا بعض الناس يقول: كيف أعرف أن هذا يعني ابتلاء وكذا وعقوبة لي، أو أعرف أنه يعني فضل من الله علي أو الأخير؟ نقول: انظر إلى حالك، انظر إلى حالك، كنت من الذين آمنوا وكنت على الاستقامة، فهذا ابتلاء لرفع درجاتك. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهذا ابتلاء لرفع الدرجات. وإن كنت على غير طاعة، كنت على معصية، فيكون هذا ماذا؟ عقوبة لك، فتستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. نعم،
قال الحسن: والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه.
نعم، يقول:
قال الحسن: والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه.
ليس هذا في الصحابة، لكن علي يقصد عموم الأمة. كان أصحاب محمد كذلك، كانوا سامعين لله مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه. لعل وثبوا يعود على غير الصحابة. الحمد لله ما عندنا صحابة وثبوا على إمامهم، وثبوا على إمامهم وقتلوه. قاتل عمر، قاتل عثمان، قاتل علي، ليسوا من الصحابة، ولله الحمد. الصحابة يا دكتور لم يقتلوا أحد من الأئمة أبدا. ما كان في قتلة علي صحابة على الصحيح كما ذكر كثير من أهل العلم، وما ورد في كتب السير من أن بعضهم كان صحابيا وكذا، هذا لم يثبت بالإسناد الصحيح. ما كان فيهم صحابة، ولا في قتلة عثمان صحابة، ولا قاتل عمر صحابة، قاتل علي معروف لم يكن من الصحابة عبد الرحمن، وقاتل قاتل علي وقاتل عمر كان مجوسي المجوسي، وقاتل عثمان الخوارج أسافل الورى الذين ما ردعهم فضله ولا حجته عليه، إنما الصحابة انبروا للدفاع عنه وجندوا أنفسهم، بيد أنه رضي الله عنه رفض وأبى أن تقع فتنة بسببه، وهو عالم أنه مقتول بما عنده من الآثار، فآثر المسلمين بنفسه. فالصحابة ما قتلوا أميرهم ولا حصل هذا والله الحمد والمن. نعم.
وأخرج ابن جرير عن عمر: حيث كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة.
نعم.
وقوله: يسلكه عذابا صعدا، قال ابن عباس: شاقا، وأصله أن الصعود فيه مشقة على الإنسان.
نعم.
وأن المساجد لله.
قال ابن كثير: وقوله يسلكه عذابا صعدا، قال عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة بن زيد: عذابا صعدا، قال: مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس: جبل في جهنم، وعن سعيد الجبير: بئر فيها. مشروع يا أخواني في التفسير، مشروع. أنا ما أدري يعني تكتبوا المشاريع دي كلها، إحنا عندنا مشاريع كثيرة، وحينما نقول مشروع يعني بيكون شيء أميل إلى أنه فريد صراحة. يعني إيه؟ يعني مشروع حاجة، ما هو مشروع مكرر. أن الواحد يذكر التفسير هكذا يبقى تفسير أثري، أثري سلفي. يأتي مثلا يختصر تفسيرا سلفيا الآية، ثم التفسير ما يعتمد على لغة فيها، إنما يعتمد على أثر السلف. يعني عذابا صعدا، صعدا قال ابن عباس، قال عكرمة، قال قتادة، في كل بقى معنى ماذا. رهقا قال السدي، قال كذا، ولو استقاموا على الطريقة قال فلان، قال علام. فلو إنسان حفظ التفسير على هذا النحو يكون ماذا؟ يكون تفسيرا أثريا قحا ينضف إليه استنباط أحكام وكذا، هذه زيادة، بيان دلالات لغوية هذه زيادة، لكن يكون التفسير أثريا، يكون التفسير أثريا، حتى لو ما حفظه الإنسان بصدره يكون قد حفظه في كتابه، يكون عنده تفسير سلفي، تفسير سلفي الآية، تفسير السلفي لها، تفسير اللفظة بما عليه السلف. إن اختلفوا كطريقة ابن الجوزي، يعني هذا حقيقة تفسير نفع في الباب هذا، تفسير ابن الجوزي تفسير نفع في هذا، يقول هذه مثلا كلمة فيها ورد فيها ثلاثة أقوال كذا وكذا وكذا، هذا سبر لهذا التفسير. لكن ينضاف مع ابن جرير وهو المرجع الأول في بيان هذه الآثار، وعنه أخذ كل المفسرون، ولهذا كان تفسير ابن جرير نقلة، نقلة بين مرحلتين، بين السلف الذين هم أهل الآثار، وتدوين الآثار السابق لابن كثير كان تدوينا لبعض الآيات وليس لكل القرآن، ولهذا لا يوجد تفسير بتمامه وكماله في صدر هذه الأمة، إنما كان تفسيرا لبعض الآيات. صحيفة علي بن طلحة مرت معنا تفسير لبعض الآيات، تفسير مجاهد تفسير لبعض الآيات. النقلة بقى التي كانت تفسير لكل الآيات بل لما فيها من أحكام ولغويات وقراءات وكذا، كان هو تفسير ابن جرير، ولهذا لقب بشيخ المفسرين. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم تفسير ابن جرير لربما ضاع كثير من الأثار، ولم تضيع إن شاء الله، يقيد، لكن جعل هذا السبب. تفسير ابن جرير جمع الله عز وجل به كل ما سبق من آثار السلف عن الصحابة وعن التابعين، فكان هذا تفسيرا مباركا جدا، له فائدة لا تنسى. لكن التفسير بالآثار وجد قبل ابن كثير، لكن كان تفسيرا لبعض الآيات، فيعمد ابن جرير، فيعمد الواحد إلى تفسير ابن جرير ويكتب الآثار الواردة عن السلف في ذلك. نعم.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال قتادة: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد، وقيل: المساجد أعضاء السجود السبعة.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية استدل بها أهل العلم وأهل السنة على نبذ الشرك وإيجاب التوحيد، وأن من صرف عبادة لغير الله كان مشرك. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد فلا تدعوا مع الله، فكل من دعا مع الله أحدا يعني عبد مع غيره كان ماذا؟ كان مشركا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تبارك تعالى: أمير عبادا وحده في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعاهم أشركوا بالله، فأمر الله نبي أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم وساق بسندي عن ابن عباس: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول الله، إذا لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي صلوا لا تخالطوا الناس. وقال ابن جرير عن سيد بن جبير: وأن المساجد لله، قالت الجن للنبي: لا، كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سعد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله، وأن المساجد أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة أشرب يديه الأنف، واليدين وركبتين وأطراف القدمين. نعم.
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، معناه قام عبد الله يعبده، كادوا يزدحمون عليه متراكمين تعجبا مما رأوا من عبادته وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله.
نعم.
وعبادة عبد الله،
وهذا في حرص عظيم من المؤمنين من الجن على استماع النبي صلى الله عليه وسلم، فتراكموا على سماعه وتكاثروا حتى كادوا يركبونه، كما قال ابن عباس، من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن، ودونوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني يستمعون القرآن. هذا قول، وهو مروي عن زبير بن عوام، يقول ابن كثير. وقال الحسن، هذا قول ثاني: لما قام رسول الله يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم، كادت العرب تلبد عليه جميعا، يعني تجتمع عليه. وقال ابن جرير وسقى بسنده عن ابن عباس: قال الجن لقومهم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون على لبدا، قال: لما رأوا يصلي وأصحابه لما رأوا يصلي وأصحابه يركعون بالركوع وسجدون بسجوده، قالوا: عجبوا من طواعية أصحابه له. فقالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعو كذا يكون عليه لبدا. وهذا قول ثاني، وهو مروي عن سعيد ابن جبير أيضا. وقال قتادة: يكونون عليه لبدا، قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من نواه. هذا قول ثالث. يبقى القول الأول: اجتمعوا على سماعي وكذا حتى كذا كادوا يركبونه. القول الثاني: النظر إلى محمد وأصحابه وطواعيتهم له. القول الثالث: اجتماع الإنس والجن على إطفاء نور الله عز وجل. نعم. قال: وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول بن زيد واختيار ابن جرير وهو الأظهر، كذا يكونون عليه لبدا، أي اجتمعوا، لأن لبدا هو الاجتماع، عائد من الاجتماع، اجتمعوا على أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لقوله بعده: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال لهم الرسول لما أذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عدوته: إنما أدعو ربي، أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له واستجير به. يبقى هذه ثلاثة أقوال. نعم.
وعبادة عبد الله ليس بأمر مستعبد عن العقل ولا مستنكر حتى يكون عليه لبدا. وقيل: لما قام عبد الله وحده مخالفا للمشركين، كادوا لتظاهرهم على عدوانه يزدحمون عليه متراكمين.
نعم.
وعن قتادة قال: لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله، إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من نواه.
نعم.
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال للمتظاهرين عليه إنما أدعو ربي، أي ما أتيتكم بأمر منكر، ما أتيتكم بأمر منكر ولا ما يوجب إطباقكم على عداوتي، إنما التعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا.
نعم.
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
سبحان الله، هذه جريمة الرسل وأقوامه وأتباعهم أمام الناس. هل قتلوا دما فكانوا فارين، أو أخذوا مالا فكانوا سارقين، أو انتهكوا أعراضا فكانوا متجنين؟ أبدا إخوان، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله عز الحمد. وأهل الأرض في كل عصر تكون حرية لمن يعبر، حرية لمن يعتقد، حرية لمن يتكلم بما شاء كيف شاء، يفعل كيف ما شاء. هل رأيت ناس يجتمعون، تعالوا ابن فلان يمشي بسروال قصير فوق ركبة، بنت فلان كشفت وجهها، بنت فلان تلبس بنطانا ضيقا، سمعتم ناس يقولون هذا يا اخوان؟ لكن ابن فلان ترك الحياة، بنت فلان غطت وجهها، هذا اللي موجود. فلان الفلاني يقول اعبدوا الله ولا تعبدوا بدوين والحسين، فلان الفلاني يقول سيروا وراء النبي ولا تتبعوا الجماعات ضد الأحزاب، فلان الفلاني يقول نسمع ونطيع للحاكم في غير معصية. الناس يستنكرون هذا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليه يا أخوان؟ لأن إبليس يستفز الناس ضد الموحدين، ولهذا الذين يدل بحرية الآراء وحرية التعبير وكذا، الحرية موجودة للجميع، حتى لو طعن في الصحابة، حتى لو كذا وكذا إلى آخر ذلك. ها؟ لكن عند أهل السنة ليس لهم حرية. يعني واحد أشعاري حانق طبعا استغل ثناء الضال حسان على الأشعرة، فطالع ما يعني لا يعجبه هذا أصلا، حتى هذا ما يعجبه، يعني حتى هذا ما يعجبه، طبعا السنة هذا ما يعجبه. مسألة أن الأشعرة لسنة، لا، احنا نعرف ألعبهم، نعرف ألعبهم، لابد يقول الأشعرة ما عندهم بدعة ولهم على عقيدة صحيحة، إنما أهل سنة انتبههم، لأن عندهم أن أبو الحسن أشعري رجع إلى السنة بتاعتهم ديت، فما يقول أهل سنة يعني تبعا لأبو الحسن في مرحلة بقى لازم يقول عقيدة صحيحة، لا بد يقول عقيدة صحيحة ولا بدعة فيها، لا بدعة فيها. فيقول السلفيون قائمون على الرأي الواحد، لا يرون غيرهم ماذا؟ لا يرون غيرهم على الحق، هكذا يزعم؟ يزعم. ففكرهم أحادي، إنما الأشعرة لا، إنما الأشعرة لا. فبعدين السائل يقول له طيب ما أنت الآن بتقول أيضا الأشعرة هم أهل الحق، هم عقيدة كان علينا بالصحابة ولا ينبغي التهاون في هذا وكذا، طيب ما أنت أحد؟ قال هذا في العقيدة، إنما في الآراء الفقهية فهم يستوعبون الآراء. طيب هو نفس المسألة، السلفيون يرون أن منهج السلف هو الصواب ولا صواب غيره، يبقى هنا نطلب ماذا؟ ليس العيب في أن يعتقد كل واحد أنه الصواب وحده، لأن الاعتقاد لابد أن يكون كده، لازم العقيدة عقيدة واحدة ما في اختلاف تكون صوابا، لكن أي عقيدة الأشعرة أم أي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يبقى نطلب الأدلة على ذلك، إنما لا تدعي. وبطلب الأدلة نجد أن ما كان عليه النبي والصحابة هو الذي عليه سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله قل إنما، وقال عن قتادة لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال للمتظاهرين عليه إنما أدعو ربي، أي ما أتيتكم بأمر منكر ولا ما يوجب إطباقكم على عداوتي، إنما التعجب من يدعو غير الله ويجعل له شريكا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، المعنى لا أستطيع أن أضركم أو أن أنفعكم، إنما الضار النافع الله عز وجل.
نعم.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ومعنى الاستثناء قيل إنه من لا أملك، أي لا أملك إلا بلاغا من الله. وقل إني لن يجيرني جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه على معنى أن الله تعالى إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه. والملتحد الملتجأ، وقيل بلاغا بدلا من ملتحدا.
نعم.
أي لن أجد من دونه منجا إلا أن أبلغ ما أبلغ ما أرسلني به.
نعم.
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
قال ابن كثير ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجير من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه، ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة السدي لا ملجأ، قال قتادة لا نصير ولا ملجأ. يبقى لن أجد من دونه، قل لا ولن أجد من دونه ملتحدا يعني ملجأ، هذا إن عصيت الله عز وجل. لن يجيرني من الله أحد إن عصيته، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم.
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. كان الكفار يستضعفونه ويستقلون أتباعه وتغرهم قوتهم وكثرتهم حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا كيف الحال، فقال المشركون متى يكون هذا الموعود، إنكارا له، فقال قل إنه كائن لا ريب فيه، وما وقته فلا أدري متى يكون، لأن الله تعالى لم يبينه لما له فيه من الحكمة.
نعم.
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، أي ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات كقوله حتى نعلم المجاهدين منكم وأحاط بما
يعني
لديهم.
يعني هذا علم الظهور، ليعلم وهو عالم، حتى نعلم وهو عالم، لكن العلم هنا علم يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلى العلم الأزلي هذا موجود والله قد كتب ذلك. يبقى جميع ما في القرآن لنعلم، ليعلم أي ليظهر علمنا السابق فيكم ظهورا يقتضي الثواب والعقاب. الله يعلم أن هذا كافر، يعلم أن هذا مسلم، يعلم أن هذا سيصلي، يعلم أن هذا لا يصلي. طيب لكن كتب الثواب والعقاب قبل ذلك؟ ما كتب شيء من ذلك، حتى إذا خلق الإنسان ووجد منه ذلك كتب له الثواب والعقاب. نعم.
وأحاط بما لديهم بما عند الرسل من الحكم والشرائع، وأحصى كل شيء عددا من القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه، والله أعلم.
نعم.
وقال أيضا الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وبعد فهذه عشر درجات: الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من خالف.
الله أكبر. تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة، فلا تدعو مع الله أحدا بالاعتقاد وباللسان. نعم.
الثانية أنها منكر يجب فيها البغض وقد نعم. خالف فيها من خالف.
نعم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع أنها منكر يعني الشرك، يجب فيها البغض وقد خالف فيها من خالف يعني لم يبغضوا المشركين. والأول قد خالف من خالف يعني أن دعوة غير الله باطلة، خالف من خالف فصاروا يعبدون من دون الله. والثانية أن منكر يجب فيه البغض وقد خالف من خالف، فما حصل منهم البغض العباد القبور.
الثالثة أنها
خلي بالك وقد خالف هذا خبير بمن يخالف توحيد الألوهية، هذا خبير بأحوال هؤلاء، ولهذا كتبه في الحقيقة رد على طوائف ولو ما أتى تصريح في بعض المواضع، فالشيخ يرد على أطراف إجمالا وتفصيلا. نعم. طيب تصديق القلب بأن دعوة غير الله باطلة وقد خلف من خالف، يعتقدون أن هذه محبة صالحين وليست دعوة غير الله، أنه منكر يجب فيه البغض وقد خلف في من خالف، يحبونهم واجعلهم من جملة المسلمين ويوالونهم عباد القبور. نعم. الثالثة
أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة وقد خالف فيها من خالف.
اي نعم تستحق المفارقة، قد خالف من خالف فرأوا مخالطتهم والعيش معهم. والله عز وجل قال في إبراهيم عليه السلام كان أمة قالت لله حنيفا ولم يك من المشركين، لا عبادة ولا مولاة. نعم.
الرابعة أن هذا هو
ولهذا قول الله عز وجل في القرآن ولعادنا خوم هودا وثمود خوم صالحا. الأخوة هنا يا أخواني ليست هي أخوة كما يقال إنسانية، إنما هذا نسب، ولا بأس أن يقال للمسلم هذا أخو الكافر من جهة النسب، إن كان أخاه هذا أبوه تلك أمه وهي مشركة هذا أخوه. والقرآن ما نفى ذلك ولا السنة نفى ذلك، ولا السنة نفى ذلك. إن أمي قدمت راغبة، إن أبي وأباك، سأذنت ربي أن أستغفر لأمي. يا عم قل لا إله إلا الله، النسب ثابت حتى مع الإسلام نسب ثابت. فالموجود هنا ماذا؟ منهم هم نسبا، فاستدل به أهل الزيغ على الإخاء الإنساني وعلى الأخوة الإيمانية وعلى أخوة الموالاة. فهؤلاء إخوة، فالمسلم أخو اليهودي؟ لا، المسلم ليس أخو اليهود إلا بشرط. ما هو؟ فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إنما المؤمنون إخوة. هذا هو، غير ذلك لا. لكن التعامل بموجب البشر ومجموع البشر هذا يكون بالعدل وبالقسط على حسب ما جاء في القرآن. الكافر ما يظلم إذا لم يكن محاربا، الكافر ما يعتدى عليه، يهودي نصراني، الكافر يحسن إليه ما لم يكن محاربا. وأما مذهب الإنسانية فقد سبق أن حذرنا من هذا. مذهب الإنسانية مذهب قائم على إزالة الفوارق، فلا يقال هذا مسلم يحب وهذا كافر يبغض. أقام أصحابه هذا المذهب على إزالة الفوارق، وإزالة الفوارق هي من جانب واحد من المسلمين. أما هم أزالوها؟ أثنوا على المسلمين؟ أعطوهم الحقوق؟ لا، وإنما عاملوهم بالتشريد والتقتيل وغيره. أين الإنسانية؟ على أرض فلسطين. أين الإنسانية؟ في بورما. أين الإنسانية؟ في أين الإنسانية؟ في إلى آخر ذلك. فين الإنسانية؟ كالتقارب بين الأديان، كالتقارب بين السنة والشيعة. ماذا بالتقارب بين السنة والشيعة؟ هو من السنة للشيعة ليس من الشيعة للسنة. بين الأديان هو من الإسلام لغيره، يهودية نصرانية كذا، وليس من هذه الأديان للمسلمين. إنسانية إزابة فوار هي من المسلمين لغيره وليس من غيرهم له. أظن هذا لا يخالف إلا مكابر، إلا مكابر. ولهذا رحم الله الشيخ محب الدين الخطيب لما ذكر هذا، احنا اخذنا دورة للشيخ محب، مش احنا جهزنا رسائلها، اخذنا ليه رسالة. نعم. ذكر ان المراكز التي انشئت في بلاد المسلمين لم ينشأ مركز في ايران للتقارب بين الشيعة والسنة. سبحان الله. ويقولون العلماء لا يفهمون الغزو ولا يعرفون سياسة هذه الأمور، العلماء بس جلسين حيض نفاس. قبحكم الله، العلماء أضر الناس وأفصح الناس. ولهذا وأكبر دليل، وهؤلاء علماء فأتيني بمثلهم، لم يورطوا الأمة في موقف. إنما الذي يورط الأمة في كل موقف من يزعم فقه الواقع، ومن يزعم المعرفة بأساليب الغزو الفكر. صح ولا لا؟ نسيين انتم؟ يبدو اني شفيق كان احسن، يبدو بعد الفطورة وهذا الضال حسان. ها الان بقى تنظيم القاعدة، هذا في عايز تنظيم القاعدة في بقى تنظيم القاعدة قول أي حاجة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده أنت صرت مفصلا. العثيمين زمان يا أخواني، نسيت أنت تنظيم القاعدة الذي أعاد للأمة العربية جزء من كرامتها المسلوبة؟ الآن بقى فيه تفصيل ما شاء الله عليك. هذا رجل شوفوا لو تاخدوه البيت الأبيض وبعدين تجيبوا بعد أسبوع لطهران في إيران، وبعدين تجيبوا بعد هذا في روسيا، وبعدين تجيبوا بعد هذا في عند اليهود، ها لن يختلف في محفل من هذه المحافل. عنده المادة موجودة، المادة موجودة، مادة موجودة. وأقعد يقول لك يا شيخ يعني صراحة دي مبالغات. طيب يا سيدي بس لا تعجل، أنت عندك مسجلة مع الصوفية، إيه رأيك؟ ها منهم الظالم والمغتصب والمحسن. طب والشيعة التاريخ يا سيدي ما فيش بيننا وبين الشيعة أي خلاف، يعني مش هذا موجود ولا يعني إحنا ما هذا موجود، يعني ما فيش مشكلة، هذا موجود. أنا أقول لك هذا، ولهذا هذا أمر معروف متوقع قبل شهادة وقبل لقاء. ما يمكن يحرج دنيويا لأنه أصلا مع جميع المقاسات من مقاس أطفال إلى مقاس مقاس 46 موجود، كل هذا موجود موجود. الموقف الأمامة يلبس مباشرة هذا لبسته، ولهذا في أمر دنيوي شوف هذا الرجل لن يحرج، إنه أمر شرعي لن ينجح. شوف لن يورط دنيويا لكن سيورط شرعيا ودينيا، لأن الذي عنده استعداد لبذل كل الأوجه فما في مشكلة مع أي أحد، ما في مشكلة مع أي أحد. نعم.
الرابعة
فيقول وقد خالف فيها من خالف. نعم.
الرابعة أن هذا هو الشرك، الشرك بالله الذي لا يغفره، وقد خالف فيها من خالف.
نعم أن هذا مما ما ليس من الشرك. نعم.
الخامسة أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر، وقد نعم خالف فيها من خالف.
قد خالف فيها من خالف. نعم.
السادسة أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك، وأن ينزل القلب هذه الدرجات
أو أن ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه،
وأن ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها.
نعم.
السابعة أنك
إلا المكره، إنما يتكلم بهازلا وخائفا أو طامعا كفر بذلك، إن وافق المشكلة في الظاهر وفعل فعلهم هذا كافر، سواء كان هازلا يقول أنا بقول هذا هزلا، الله قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى في كفر بعد إيمان، يبقى هذا من موجبات الكفر. أو خائفا على دنيا مال منصب، ما هو بخائف على نفسه، وهذا هو الإكراه. أو طامعا يعني في دنيا، فمن وافق المشركين في هذا الظاهر كان مشرك، لم يستثنى من ذلك إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
السابعة أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك،
أي يعني تعمل مع هذا المشرك القبوري، تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن، يعني في الله لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فيبغض الأب إن كان كافرا. طب كيف يبغض الأب؟ والله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جهدك على أن تشرك بما هذا شركة، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نقول نصاحب صاحبهما مش أحبهما، صحبة يعني يعني المعاملة الظاهرة، أطعم استقبل قدم له ما يحتاجه، صاحبهما في الدنيا معروف اسمه صحبة بالمعروف، أما اعتقاد قلبي تبغضه. طيب لكن الإنسان يميل إلى أبيه بالمحبة، هذه طبيعية ليست هي المرادة، وهذه التكليف بنفيها قد لا يكون بمقدور، إنما في الله يعني أبغضه في الله ولو أحببته. طبعا كالزوجة تكون بين جنبيك وهي كتابية تحبها دنيا عشرة صفات زوجة دنيوية لكن تبغضها لدينها، عجيب أنتم يا سلفيون عجيب، يعني كيف تجمعون؟ إحنا عندنا عارف الشمس والقمر، عارف الكواكب وكذا، نعم كلها تسير، لا الشمس ينبغي له لها أن تدرك القمر ولا القمر ولا الليل سابق النهار، كلهم في فلك يسبح. احنا عندنا كل شيء في فلك يسبح، شفت الكباري خمس ست كباري فوق بعض، ضرايح وإذا جاي وإذا كذا، ولا تصادم عندنا كذا. ده ضغط من وجه، ده حب من وجه، ده قبول من وجه، ده رد من وجه، ده يحسن إليه وده يبغض، وهكذا. فعندنا لما كنا نسير بموجب النصوص فلا تعارض، هذه واحدة. اثنين، ليس هناك لوازم باطلة، إنما لوازم الحق نعم، لكن لوازم الباطلة لا. ولهذا تجد الذين يستدلون على محبة غير المسلمين، بل وصل أمر لهم في الجنة، بل وصل أمر كذا، يستدلون بماذا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليهم، ها؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصرات من أمهاتهم والمحصرات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى للمشركين وقبل منهم، ولما نزل المدينة، كل هذا في موضعه، معاهدة موجود، مصالحة موجودة، إحسان موجود، تكفير موجود، كفار بغض موجود. يبقى فرق بين عمل الجوارح مما ينصرف إلى الإحسان، وفرق بين معتقد ماذا، وفرق بين معتقد القلب، وفرق بين المعتقد، وفرق بين محبة القلب وبغضه. ولذا احنا قلنا من قبل لابد أن نستحضر ثلاثة أشياء: ما يتعلق بإحسان الظاهري من أعمال الجوارح، ما يتعلق باعتقادك، ما يتعلق بولائك وبرائك والبغض وماذا والحب. هذه الثلاثة لا تتعارض. نعم.
الثامنة أن هذا معنى لا إله إلا الله والإله المألوه، والإلهية عمل من الأعمال، وكونه منفيا عن غير الله ترك من الطرق.
أن هذا معنى لا إله إلا الله، وهو أن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا هو التوحيد، يعني تساوي إيه؟ لا إله إلا الله، قائمة على النفي والإثبات، وأن المسجد لله هذا إثبات، فلا تدعو مع الله أحدا هذا نفي، هذا معنى لا إله إلا الله. والإله المألوه، ولهذا الربوبية ما وقع فيها خلاف، من رب السماوات والأرض، لكن الألوهية أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لا شيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والإلهية عمل من الأعمال، عبودية، وكونه منفيا عن غير الله ترك من الطرق، يعني لا تعتقد الشرك، اترك هذا، اترك اعتقاد الشرك واعمل بالتوحيد. وده معنى قول ابن عبد الوهاب في اخر كشف الشبهات، ايه؟ ان التوحيد يكون بالايه؟ بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، لابد ان يكون توحيدك بهذا، تعتقد التوحيد ونفي الشرك، والا من اعتقد الشرك ولم يعمل كفر، ومن عمله ولم يعتقد مع العلم به كفر. لو يعتقد البراءة منه بقلبه لكن يوافق في الظاهر مشرك، طب ولو اعتقد بقلبه ولم يأته مشرك، فلا بد من القول ومن الاعتقاد ومن العمل، لازم. فالشرك يترك والتوحيد يعمل، فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
التاسعة القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، يكون الدين كله لله. نعم.
العاشرة أن الفاعل
طبعا القتال على هذا بإيه؟ أمرت أن نقاتل الناس، يعني بشرطه، وإلى الذي قال أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، هو الذي صالح، هو الذي عاهد. ولهذا الكفر بنفسه لا يوجب القتال على كل حال، وإلا لما كان هناك مصالحة. لو كان سبب القتال هو الكفر، وإذا وجد الكفر وجد القتال، لما صحت مصالحة، ولما صحت معاهدة، ولما صح قبول جزية. فإذا كانوا معاهدين، إذا كانوا باذلين الجزية، فإنه يترك هؤلاء، لكن إن أبوا وأبوا التخلي بينك وبين الدعوة يقاتلوا. نعم.
العاشرة أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود، لأنه أغلظ من اليهود كفرا، وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها.
تبهتم؟ المشرك يقول أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود، لأنه أغلظ من اليهود كفرا. طبعا إن عانى الشيخ المرتد فصحيح، يعني إذا كان مسلما ثم ارتد بشرك فلا يعامل معاملة يهود ولا معاملة نصارى، بل ولا معاملة مشركين أصليين، حتى ولا معاملة مشركين أصليين. ليه؟ المشرك الأصلي قد تعاهده قد تصالحه، إنما هذا يقتل، من بدل دينه فاقتله. ولذا جاء في الصحيح لما جاء معاذ عند أبي موسى الأشعري، يعني في البخاري، لما جاء فوجد رجل فسأل فأخبر أنه مرتد، قال والله لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى إيه؟ حتى يقتل. فالمرتد لا يجوز تأخيره. أما المشرك الأصلي، أما المشرك الأصلي إن كان يقصده الشيخ فيقول لا تقبل منه الجزية ولا تنكح النساء، أما نكاح النساء هذا باتفاق المشرك الأصلي وثني ليس الكتابي، لا تنكح نساؤه الحرائر، وهل يستمتع بالإماء أم لا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يستمتع بالإماء. فمن حل نكاح الحرة منهم جاز استمتاعه، جاز الاستمتاع بإمائه، هذا الصحيح. وما جاء في سبايا أو طاس مما ظاهره أنه يستمتع بإمائهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستمتاع بالحامل إذا وضعت وبالحائل إذا حاضت. فالعلماء على خلاف هذا الظاهر، كما نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى، وأن هذا محمول على اللواتي أسلم. فالكتابية يحل نكاحها حرة، ويحل الاستمتاع بالأمة منهم، وأما الوثنية فلا يجوز نكاح الحرة ولا يجوز الاستمتاع بإيه؟ بالأمة. هذه الكتابية في النكاح والاستمتاع بالإماء. فالكتابية كالمسلمة تنكح الحرة ويستمتع بالأمة، لكن بما تختلف بقى الكتابية عن المسلمة؟ نكاح الأمة وليس السماء عند الحاجة، هذا خاص بالمؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هذا مما اختص به الأمة المسلمة عن الأمة الكتابية. يبقى الاستمتاع بالإماء وارد، أما النكاح يعني كزواج فيتزوج الأمة المؤمنة ولا يتزوج من الأمة الكتابية. يبقى عندنا مشركة كتابية مسلمة، أما المشركة فالباب مغلق في نكاح الحرة استمتاع بالأمة فضلا عن نكاح الأمة، أما الكتابية فالنكاح والاستمتاع، أما المؤمنة فالنكاح والاستمتاع ونكاح الحرة والاستمتاع بالأمة والزواج من الأمة. نعم.
وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلف عنك بعض من كان معك، والله أعلم.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني لابد من المفارقة يا أخوان، كل درجة من هذه الدرجات، كل مقام من مقام القيام بالدين سيتخلف عنك من يتخلف. ولهذا احنا كذا نكون معا السنة هذه، ها السنة اللي بعدها، وقد نختلف بعد سنتين، يجينا حدث نختلف فيه، كل واحد يسير إلى جهة. ومن هنا طبيعي جدا جدا. يعني ما أحد يقول يمكن العيب عند الشيخ، يمكن العيب في الطريقة، يمكن العيب في الكتب، يمكن العيب في المنهج، يمكن العيب في الإخوة بس هم اللي بينفروا، يمكن العيب ها؟ ليه؟ هذا كان موجود اليوم وفين راح؟ انتكس وانقلب على عقبه. شوف إخوانكم قبل الدرس مثلا يجي تكل واحد يعني يعد من خواصك، يعني شوف يا شيخ، شوف يا شيخ، ويجيب والحزبي هذا فلان الحزبي، وبعد سنتين ثلاثة يقول لك غلاة الجرح والتعديل، يعني كنت من الغلاة بقى ولا حاجة. فلا تتعجب، لكي لا تأسوا على نفسكم ولا تفرحوا بما تأكل. احنا الآن بنجتمع على منهج العز فيه لمن اتبعه، العز فيه لمن اتبعه، فتوقع ان شيخك قد ينتكس، فلا تفجع، لا تجعل دينك عند شيخ. زي بعض الناس يقول لك ايه ده الشيخ فلان والشيخ فلان اختلفوا وكانوا اهل السنة، خلاص احنا نترك بقى الايه هذا الطريق. اسكت، لا تسألنا عن احد، انا خلاص انا هصلي وبس فقط، لا لي دعوه بهذا، هذا احنا مشينا ورا هذا سنين ومشينا ورا هذا سنين، وفي النهايه من الذي علمك هذا؟ علمك هذا الشيخ؟ علمك ان تكون تابعا له ولا تابعا للدين؟ لا تفتن بشيخ ولا الشيخ يفتن بالطالب، طبيعي جدا 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 ان المقعد ده بكره يخلو ليكون مكان احد اخر، وطبيعي ان هذا المقعد هذا يخلو ليكون مكان آخر إذا حصل. فإذا حصل فلا تفتن. نعم في حزن طبيعي، حزن على الأخ إذا ابتعد وإذا انحرف، حزن على الشيخ إذا انتكس، لا شك، لكن هذا الحزن لا يؤدي إلى فتنة، هذا الحزن لا يؤدي إلى شك في المنهج وشك في الطريق، إنما الطريق الحمد لله طريق منسوب لمن؟ للشارع. قال الله، قال رسوله، قال السلف. فالسلف أقدم، السلف ابن باز نتبعه، الألباني نتبعه اتباعنا للسلف، يعني ما اتبع السلف، لكن السلف لا يفجع، لا يفجع في أي واحد ينتكس، وكما يذهب هذا يأتي جديد، تجد هذا رأسا في البدعة ومع ذلك يتوب، تجد هذا رأسا قد يكون في الدعوة إلى السنة ومع ذلك ينتكس، وإن كان هذا قليل لكن قد يوجد، الله أعلم. فإن كثيرا من يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه، وقد يقوم مقاما في الظاهر مقام سنة، لكن قد يكون في قلبي على خلاف ذلك، فيبتليه الله سبحانه وتعالى قبل موته، ولا يكون غير صادق من قلبه ويموت مسطورا. لا يمكن، لا يمكن أن يكون عربيدا فيما بينه وبين الله ثم يموت مسطورا، لا بد من ظهور أمره حتى لا يكون له لسان صدق في الآخرين، لأنه لا يستحقه. كل من كان بينه وبين الله النفاق وعدم الاعتقاد فإنه لن يموت، قد يستر حينا ابتلاء وامتحانا، لكن يموت مسطورا هذا لا يمكن. ولهذا والله أعلم هذا يدخل في معنى بيننا وبينه يوم الجنائز. نعم، فيقول وكل درجات من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلف عنك بعض من كان معه، يعني إذا نزلتها المنزل الصحيح. نحن نختلف في هذه الأشياء، في مسائل، سبحان الله، دائما السنة تنفي خبثة، تنفي خبثة، وقد يستر الرجل حينا ويظهر أمره بعد ذلك، فالقطار يمضي ولكن محطات كثيرة، أذا ينزل هذه المحطة والآخر ينزل المحطة القادمة، فنسأل الله السلامة والعافية يا إخواني، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الإنسان ينبغي عليه أن يكون صادقا في هذا المنهج، وكأنما هذا المنهج إنما خطب به هو. ولهذا اجلس في مكتبتك هذه، حقق المسائل ونقح وانظر الهداية فين والاستقامة فين، والزم المشايخ وسأل عما أشكل عليك، لا تعجب بنفسك، وإياك أن تسير في طريق مشكوك فيه أو ظني أو تتبنى شيئا من الأشياء التي من أصول أو من عمود هذا الطريق وأنت مقلد فيه أو أنت شاك فيه. ارفع ما عندك من هذا الشك، ارفعه إلى أهل العلم، ولا تعبر من نفسك، لا تعبر، إنما عبر بتعبير العلماء، وسر على ما صار عليه العلماء ولله الحمد والمنة ما تركنا سلفنا الصالح في حيرة، إنما كل أمورهم واضحة فيما يتعلق بالأصول. نعم.
سورة المدثر. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى: وأما قوله يا أيها المدثر ففيه مسائل. قال: الأولى الداعية إلى الله لا يقتصر على نفسه.
دروس عالية جدا الشيخ محمد صراحة رحمه الله، يعني بيعجن هذا العلم بالواقع، وتجد خلف علما يصلح لكل زمان سبحان الله. الدعوة إلى الله، الداعية إلى الله لا يقتصر على نفسه. نأخذها منين يا أحمد؟ قم فأنذر. شوف، قم فأنذر، علمت الحق لا تعمل به في قصة نفسك. قم أمر أنذر عن الشرك، يبقى قم فأنذر. هذا الداعية لا يقتصر على نفسه، إنما علم فينبغي أن يعلم، آمن وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، الله أكبر، الله أكبر.
قال: الثانية خطابه بالمدثر.
نعم.
قال الثالث،
نظرا لما جاي عن دثرون دثرون. نعم.
قال الثالثة أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها.
الله أكبر. طيب هذا نأخذها منين؟ يعني يبدأ بنفسه يصلح عيوبها، إنه ما يأتي الأمر إلا لمن صلح، لمن انقاد له واعتقده وكذا، فيأتي الأمر إليه أن يبلغه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
قال الرابعة تعظيم الله سبحانه علما وعملا.
الله أكبر. وربك فكبر علما وعملا، لا تكبره بلسانك، لا تكبره بعلمك، ثم إنك في العمل تشرك. نعم.
قال الخامسة هجران الرجز.
الله أكبر. والرجز فهجر، وشوف التقديم للمفعول هنا، والرجز فهجر مش فهجر الرجز، تنصيص تأكيد تخصيص لفت نظر إلى أهمية ذلك. والرجز كما فسرها هو رحمه الله تعالى بأنها الأصنام، وكل ما يعبد من دونه أصنام أوثان، كل ما يعبد من دونه فهجر، وهجرها تركها وأهلها، تترك هذه وأهلها، لابد حتى تكون براءة صحيحة تكون للأعيان والأعمال. من هجر الأعمال دون أعيان أو الأعيان دون الأعمال ما صح هجر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون. ولهذا لا يكون الهجر هجرا شرعيا إلا إذا كان لهذا. من هجر أعمالا فلم يعملها من شركيات من بدع من كذا ولم يهجروا العمال فليس هجرا صحيحا، ولهذا نلحقه بالعمال ولو هجر هو الأعمال. من بطانته القدرية قدري، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث، إنكم إذن مثله، مع أنهم ما قالوا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولا تكن ما. يبقى احنا عندنا من المبتدع، من ابتدع أو من جالس. يا أحمد رحمه الله الرجل نراه يمشي مع الرجل من البدع نلحق به، قال أو تعلمه، لكن ما يدري، يمكن الرجل هذا ما يدري، فإن رجع ولا فلحق به. فطبيعي جدا يعني يقال إنك مبتدع إذا كنت تخالط وتخادن ولك البطانة من أهل البدع ثم تقول أنا لا والله أنا لست لا إخوانيا ولا تبيان ولا حزب نور ولا كذا ولا كذا. لست معهم، لا لا أبدا، والله عمري ما انتسب الحزبي، أنا لست في حزب ما كما يتشدق الحزبيون المسمون بالسلفيين، دايما كلهم يتبرؤون من الحزبي كلهم، أنا لست في حزب، لست في جماعة. ثم هو في كل جماعة ومع كل حزب، مع كل حزب بولائه وبرائه وتأييده ونصرته ومدحه، لكن ليس رسميا، يعني لم يسجل ضمن القائمة، فأنت منه. يا ويلتا ليتني لما تخت فلانا خليلا لقد أضلنا عن الذكر بعد إذ جاءني، احشروا الذين ظلموا وأزوجوا وإذا النفوس زوجت. نعم.
قال السادسة قوله ولا تمن تستكثر.
نعم، يعني تعطي وكذا طلبا للإثابة، فتعطي من أجل أن تأخذ أكثر، كما هو شأن الناس، قد يعطي الواحد الشيء ويساعده فيه وكذا طلب الإثابة، طلبا للرد، طلبا لكذا، هذا مباح، هذا مباح. وفسر هذا بقوله سبحانه وتعالى وما أتيتم من ربا ليربو في مناسك فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، على أحد أوجه التفسير وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني تعطي لتأخذ، هذا لا أجر لك فيه لكن مباح، لكنه مباح. النبي منع من ذلك، النبي ما يعطي طلبا للإثابة، ولهذا هداياه ليس مسببة، يعني ليس يطلب الإثابة، ليس يطلب إثابة عليها، ليس كالناس، لأن هذا خلق يترفع عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تمن تستكثر. نعم. من الإثابة؟ أي يطلب إثابة، سواء هي بالكثرة أو سواء بإرجاعها في وقت حاجتي أو كذا، سواء هذا أو ذاك. نعم. نعم. الممنوع، الممنوع أن يعطي لغير الله. وما أتيتم من وما أتيتم من خير تريدون به وجه الله فأولئكم مضعفون، من زكاة تريدون وجه الله فأولئكم مضعفون، هذا هو عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عطاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، ليس على وجه الإباحة، إنما على الوجه الذي يكون فيه لله سبحانه وتعالى، هذا أكمل الوجوه. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولا تمن تستكثر، قال قول ولا تمن تستكثر، قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وكذا قال عكرمة ومجاد وعطاء وطاووس وابو الأحوص وغيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيره، وروي عن ابن مسعود وقرأ ولا تمن أن تستكثر، وقال الحسن لا تمن بعملك على ربك تستكثره، وكذا قال ربيع بن أنس واختاره ابن جرير لا تمن بعملك على ربك تستكثره، وقال خصيف عن مجاهد في قوله ولا تمن تستكثر أي لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال لا تمن في كلام العرب تضعف، وقال ابن زيد لا تمن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضا من الدنيا، فهذه أربعة أقوال والأظهر هو القول الأول، لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وليس هذا حصر مخصوصا بطلب الأكثر، إنما تعطي لتثاب عليها، فهذا ينزه عنه صلى الله عليه وسلم، النبي ما يعطي إلا لله، هذا بالنسبة لنا مباح، الإنسان يعطي العطية تثاب عليه، ولهذا الفقهاء تكلموا في الهدية التي يطلب فيها الإثابة، النبي قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. طيب لو أن الإنسان أعطى الشيء يريد الإثابة عليه، كالخاطب مثلا يعطي المخطوبة يأتي لها بكذا وكذا وكذا من أجل أن يؤلف قلبها، ومن أجل أيضا أن تعود بهذا، يعني تعرف الآن الناس صار عندهم فقه، يأتي الواحد عروسي بهدية تكون هدية تعود إليه بعدها، طقم كذا، فعل كذا، يعني مع الشخص بيكثر من الطرطات من الأكل والشرب لأن هذا يذهب هباء، إنما يعمد إلى الشيء الذي ينفعه بعد ذلك. طيب، إذا حصل أن ترك الخاطب مخطوبته، هل يأخذ هذه الأشياء التي دفعها أم لا؟ الجواب نعم يأخذها. فإن قال قائل لكن وهبها وهداها والعائد في هبتك الكلب، نقول هذه كان يريد الإثابة عليه، يعني هي مسببة، ما أعطاها هكذا في الله، إنما أعطاها يرجو الإثابة عليه، يرجوها ولهذا يأخذها. نعم، لكن إذا استهلكت فإن كان الانصراف منه فلا يأخذ عوضا، أما إذا كان انصراف منها فإنه يطلب عوضا. نعم.
قال السابعة: قوله ولربك فاصبر، فأمر بالطريق إلى القوة،
فأمره
بالطريق إلى القوة على ما تقدم، فهو الصبر خالصا.
نعم، فأمره بالطريق إلى القوة ولربك فاصبر، فإنك ستؤذى وإنك ستعارض وإنك ستبتلى. نعم.
قال ففيها آداب،
قال ابن كثير: وقول ربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل. قاله مجاهد، وقال ابن خير: اصبر عطيتك لله تعالى. نعم.
قال ففيها آداب الداعي، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا أو بعضها، ففيها الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله ولا تمنن تستكثر.
نعم.
ومنها عدم الجد،
ففيها آداب الداعي، يعني هذه الآيات، لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه الوصايا، خلل يدخل من ترك واحدة من هذه الأشياء، إن أراد دنيا، إذا ما صبر على طريق الدعوة، إذا ما هجر الباطل وأهله، إذا ما دعا إلى التوحيد، إذا ما اجتنب الشرك، يدخل الخلل يا أخوان. الخلل في داعيه هو هذا، أنه يفقد في حقه شرط من شروط الدعوة، تراه يجتمع، تراه يؤثر دنيا ويمد عينه إلى ما متعنا به أزواجا منهم، تراه قليل الصبر، أول ما يؤذى يترك الطريق، أو لا يصبر على الطاعة، أو لا يصبر عن المعصية، تراه يخالط أهل الباطل مع دعوته للحق فيكون فتنة. وهذه أول صورة نزلت في القرآن بتمامها كما في حديث جابر في الصحيح. نعم.
ولو منها عدم الجد فنبه عليه بقوله يا أيها المدثر،
ومن عدم الجد يعني من الصفات التي ينبغي أن لا يكون عليها داعية، عدم الجد، فنبه عليه بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم.
قال ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع.
نعم، يقول ومنها
رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع.
نعم، يعني أن يكون فيك العيوب المنفرة للناس عن الدعوة، فهذا أمر ينبغي، هذا خلل ينبغي أن تتركه. نعم، سبحان الله، تجد صاحب خلق سيء، هو يدعو إلى الحق يا أخوان بلسانه، أما هو في نفسه فتنة للناس، وهذا الحقيقة بالواقع أمر مشين جدا عند بعض الناس الذين ينتسبون إلى السنة، تراه في المسجد أسد من أسود السنة، فإذا خرج يبيع ويشتري تراه أسدا كذلك في التهام الناس وأخذ أموالهم بغير حق، أو عدم الرفق بهم، أو عدم الرفق بهم. إنما الإنسان ينبغي أن يدعو بعمله، يدعو بخلقه، خصوصا مع العوام. العوام ما يعرفون حدثنا وأخبارا، العوام ما يعرفون حدثنا وأخبارا، العوام يعرفون يا أخوان، يعرفون الخلق الطيب. أحد أخوانكم في مسجد بيتكلم في كلام طيب، يعني المهم أحد قام عليه وعارض وكذا، كل المسألة عمل إن هو أخذ له كذا زجاج الطيب وراح له إيه في البيت زاره، وزاك عم فلان، اهلا وسهلا يا شيخ، ورحب به جدا، والله انا اسف يا ابني، عذرنا، انا عمي وما اعرف شيء في الدين. طيب زجاجة الطيب هذه بكم يعني؟ يبقى خلاص بعشرة جنيهات ولا بعشرين جنيه انتهت المسألة. انتهت المسألة. ولهذا كل معك يا حلوى يا مسك على طول. رايحين مكان معين من أيام، دخلنا على البوابة، الناس الموجودة يعني الأمن وبعض الناس معه، يا شيخ شفنا زجاجة مسك معك، ما أنت بتاع المسك حامل المسك، خلاص خذ زجاج. طب خلاص بقى عدوا إيه من غير ما تذكر؟ لا إزاي، لازم التذكر، إحنا مش بتوع بقى خذ المسك وعدينا، أنت ما تقدرش تعدينا أصلا، لا يحل لك ولا يحل لنا نوافق. يا ابني اعرف ان فيه لحى غير اللي انت شايفه وغير اللي انت بتسمعها، في لحى تطيع ربا وتطيع حاكما، في طاعة رب، في لحى توازن، في لحى سلفية بحق. ولهذا الحرب للسلفيين ليس للخلص، وان كان لبعض الخلص تجد أن الذي يحارب ينادى عن نفسه بالجهد، إنما يأخذون من يزعم السلفي ويأتون بسلبياتهم ويأخذون منها أن هذا هو منهج السلف وهؤلاء هم السلفيون. ولهذا شو بالهم كم سنة، 700 سنة بيطعنوا في ابن تيمية، ملكوا شيئا لقوا عنده شيء أبدا، ابن عبد الوهاب لقوا عنده شيء أبدا، لكن الجماعة دول من يوم مشاركوا في السياسة عندهم كل شيء، عايز كل حاجة، تناقض الشيء وضده، كل هذا ايه، كل هذا موجود، كل هذا موجود. ولهذا الأشعاري قال لك لا لا لا، حسان يقول الأشعاري من السنة، لا لازم يقول الأشعار عقيدتهم صحيحة وما عندهم شيء بدع، مش هنقبل، سيبوكم دول بيلفوا دول. طيب الإخوان والجماعة مش عارف ايه، وجماعة دعوية في وما كان معهم ليه؟ كان يخفى، لازم يقول للشباب أنني أخطأت وكنت كذا وكذا، لازم يقول. صاروا الآن أشعرة كأهل السنة في انتقادهم لأهل الباطل، عرفوا ليه السر في التلون، لازم يصرح ولازم يقول الإيمان والتصديق. شفتم؟ لازم يقول الإيمان والتصديق، لازم ينفي التجسيم. يعني ايه؟ يعني قل بصفات حقتي، يا مسكين خلعت نقابها ولبست بنطالها وقال تزوجني بقى، قال والله لا حاجة لي في النساء. بعد ما خلعت النقاب ها؟ انا ما امنك، ما امنك انت المتلونة انت عشان الرجال، لا ما امنك. ولهذا تجد بعض الشباب يمشي مع النساء لكن اذا اراد يتزوج زوج من المرأة التي تأبى السيرة مع الرجال. نعم، الله المستعان، الله المستعان. ولن ترضى عنك الأشاعرة حتى تتبع ملتهم. بس هو اعجبني في باطله، في باطله يعني ايه، مش اعجبني باطله يعني اعجبني في الزامه، ما هو صاحب باطل مع صاحب باطل، اعجبني في الزامه. يلا مش انت مش شعر على سنة، قول بقى سيد ما تقول في اليدين، ما تقول في الوجه، ما تقول في النزول، ما تقول في الاستواء، ما تقول في الايمان، ما تقول في القدر، مصائب، لكنها ليست كما انا اكرر دائما، ليست تركتهم. ومن ليس الأمر تركة له يسهل عليه أنه يفرط فيه، إنما صاحب التركة لا يفرط في أدنى 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 شيء. فمش إشكالية يعني إيه سلفية وإيه صوفية وإيه أشعرية وإيه كذا، عاد المهم أن احنا ننجو من موقف ما، مش مشكلة، وبعدين يتوب الله على من تاب. نعم نعم نعم، نعم.
قال ومنها التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله.
نعم، يعني هذا من الخلل، التقصير في تعظيم العلم الذي هو من التقصير في تعظيم الله.
فكلما قصرت في العلم بالله قصر تعظيمك لله، لأن تعظيم الإنسان لله على قدر علمه بالله، فكلما زدت به علما ازددت له خشية وازددت له تقديرا. نعم.
قال ومنها عدم الصبر،
ولهذا قال النبي حديث ابن مسعود لما قال اليهودي يا أبا القاسم أنا طرد الله عز وجل على إصبع الحديث، فضحك النبي مقرا له ثم تلا وما قدر له حق قدر. نعم.
قال ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة.
سبحان الله، هذه أداب. ومنها عدم الصبر، هذا خلل يحصل، عدم الصبر، ولربك فاصبر. نعم.
قال ومنها عدم الإخلاص.
نأخذها منين يا إخوان؟ ها. ولربك، ولربك فاصبر، ليس لغير. نعم.
قال ومنها عدم هجران الرجز والتقصير في ذلك، وهو من أضرها على الناس.
الله أكبر، الله أكبر. فاصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يركز على دائما المفاصلة، هذه دائما المفاصلة، وهجر الباطل وأهل الباطل والرجز فهجر، وهو من أضرها على الناس إن لم تهجر الباطل وأهله، وهو من تطهير
الثياب لكن أفردت بالذكر كنظائره،
يعني داخل فيه وثيابك إيه فطهر، يعني طهر أعمالك من الشرك. نعم. لكن أفردت بالذكر كنظائره، إشارة إلى أهميته. نعم.
قال فأول اقرأ فيه الأمر بطلب العلم، وأول المدثر فيه الأمر بالعمل به.
يا الله، شوف العلم السهل لكن الاستنباط الدقيق. بياء والمزمل كان نبيا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. طب أول اقرأ، ها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ففيه الأمر بطلب العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا أيها المدثر قم فأنذر، فيه الأمر بالعمل به. عالية دية جدا جدا، سبحان الله. شوف يعني واضحة، هي سهلة يا أخوان فهمها، صعبة بس من الذي يهدى إليها؟ من الذي يهدى إليها؟ من قال لك أن فهم الشريعة صعب؟ من هو اللي قال هكذا؟ ولهذا لا يصعب عليك الشريعة إلا ضعيف، يروح ويجي عشان يبين لك المعنى هو أصلا لا فهمه، أو هو ليس مستوعبا له. ولذا إمتى تعرف أن الشيخ يعني أن المسألة غير مهضومة له؟ إن عجز عن إيصالها أو تصورها أو بين أدلته. لكن قد يكون الإنسان على قول المرجوح لكن يتقنه، أي يتقن عرضه ويتقن الاستدلال له حتى ولو القول ضعيف في نفسه. نعم.
قال الثانية أول اقرأ فيه معرفة الله، وأول المدثر فيه الأدب معه.
يا الله، ألا ده سلسلة يا أحمد. أول لا لا لا. سبحان الله. أي نعم، ده المسائل البقية كلها الفرق بين أول مدثر وأول اقرأ. طب نرجع بقى، انتبهوا الأوليات هذه. سبحان الله، هذا موضع أظنه فريد، أظنه فريدا، هذا لم يسبق إليه، أظنه فريدا. طيب يبقى أول بقى حاجة، يبقى من أول، فأول دي ده مبحث خاص بقى، هذا مبحث خاص. فأول اقرأ في الأمر بطلب العلم أو المدثر فيه العام، هذا واحد. اثنين، ها، أول اقرأ في معرفة الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. والمعرفة التي لا اختلاف فيها بين المسلم والمشرك، لأنها معرفة يجب العمل بها حيث إننا نتفق عليها. فأمنت بالله ربا يجب أن تؤمن به معبودا وإلها، مش المعرفة الخاصة، مش المعرفة التي قد تقف عليه، لا، المعرفة المتفق عليه. ودائما إذا أتيت لتناقش خصما، ها، فلتبرز محل الاتفاق في الشيء المتفق عليه. تمام تمام، ليكون دليلا على الذي سنختلف فيه. طيب، فأول اقرأ في معرفة الله، وأول مدثر في الأدب معه. والأدب يا المدثر قم فأنذر ربك فكبر، أعظم الأدب هو إفراده بالتوحيد وترك الشرك. طيب الثالثة،
أول اقرأ فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه الصبر.
اقرأ باسم ربك فيه الاستعانة، وأول المدثر فيه الصبر، ولربك فاصبر. نعم.
قال الرابعة أول اقرأ فيه إخلاص الاستعانة وأول المدثر فيه العبادة.
نعم، أول اقرأ فيه إخلاص الاستعانة، اقرأ باسم ربك، باسم ربك في إخلاص الاستعانة، يعني لا بغيره، لا بغيره. وأول مدثر فيه العبادة، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، وقم فأنذر وربك فكبر، فإن العبادة هي التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا يوحدون، وذلك لأن التوحيد شرط قبوله. نعم.
قال الخامسة أول اقرأ فيه الاستعانة وأول المدثر فيه العبادة. قال السادسة
طيب هي الخامسة أول اقرأ فيه الاستعانة، هو قال فيه الاستعانة في أول وفيه الصبر وإخلاص الاستعانة والعبادة، هذه أول اقرأ فيه الاستعانة وأول المدثر فيه العبادة، هذه يعني كالتكرار، الله أعلم، هذه لأن ذكر الاستعانة وإخلاص الاستعانة والمدثر الصبر والعبادة. نعم.
قال السادسة أول اقرأ فيه فضله عليك وأول المدثر فيه حقه عليك.
يا الله يا الله، والله هذه آية، الرجل ده آية كالسماوات والأرض والقمر والشمس، آية من آيات الله بن عبد الوهاب، آية من آيات الله، الواحد بتهيأله يعني ظنه كده إن ما في أحد يمكن أحب ابن عبد الوهاب مثل ما يحبه الواحد، في ظنك الواحد يخبر عن ظنه، كما أني في اعتقادي كده في ابن باز رحمة الله عليه، يعني في نفسي أنا في محبتي له، يعني أنا في نفسي أنافس من لزمه 40 سنة في هذا، أظن أعتقد هذا رجل عجيب، هذا رجل عجيب، سبحان من أعطى، والله مع ابن عبد الوهاب أتصور قول النبي الحسن أوجهم ومعك روح القدس، أتصور هذا الرجل هذا يكتب معه روح القدس. شوف يا أخوان، أول اقرأ فيها فضل الله عليك، اسم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك فضل الله عليك، لولاه ما قرأت، لولاه ما كنت على هذا الفاضل، فالنبوة اصطفاء وليست كسبا. طيب، وأول مدثر فيه حقه عليه، قم فأنذر وربك فكبر، هذا حق الله عليك أن توحده وأن تجتنب الشرك. الله أكبر، الله أكبر. نعم. السابعة،
قال السابعة أول اقرأ فيه أدب المتعلم وأول المدثر فيه أدب العالم.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم، أول اقرأ في أدب المتعلم، وهو اقرأ هذا المتعلم، لأن هذا يقاد للمتعلم ولا يقال للعالم، العالم قارئ، إنما اقرأ، ولهذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهس ما أصلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، حتى قال في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ففي أدب الطالب أن يقرأ، يقرأ بماذا؟ متأدبا بالاستعانة بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ قراءة عبودية، لا تقرأ قراءة متعالم، وإنما اقرأ قراءة عبودية مستعينا برب البرية سبحانه وتعالى. ولهذا في العلم هذا من استعان بالله وفقه الله وحصل بعلمه البركة. على فكرة يا إخواني، ليست البركة بالكثرة، فرب نقطة من العلم تنقاد بها أمة، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام. هذا العلم لا أراد الغلام أن يقدم الأمة يا إخوان، إن الأمة يطرق مسامعها بسم الله رب الغلام، ألا يعني في رب غيرك، هو في رب غيرك، إيه العلم اللي قدمه الغلام هذا؟ رب الغلام، بسم الله رب الغلام، وقدم نفسه فداء هذا العلم، كان ماذا؟ آمنت أمة، كما قال ابن تيمية، قدم نفسه في سبيل إيه يا إخوان؟ إيمان أمة، وتبتلى وتصبر الأمة، يعني مجرد قالوا آمنا خدت الأخديد وأضمت النيران، وما ردهم ذلك عن انت. بركة الصحراء ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ كلمات، لكن بقيت مثالا لكل صاحب دين. اقض ما أنت قاض لما تقضي أحد. إن أمنا بربنا أن يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الفهم والعلم هذا مو بالكثرة. فالبركة يا إخواني بارك الله فيكم لا بالكثرة، كثرة الكتب وكثرة المسائل، إنما البركة هذه بالانتفاع بالعلم الصحيح والدلالة. قد تكون كلمة يتركها الإنسان في أمة أمة ومع ذلك تنتفع الأمة بها، لأنها كلمة أصل، كلمة كلية يتفرع تحتها كل كلمة. فلهذا تقييم كل العلماء، للأسف بعض الناس يقول العلماء يعني على عينه وعلى رأسه، ابن باز ابن عثيمين الفوزان على عينه وعلى، بس صراحة يعني دروسهم ليست هي التي تربي الطالب، طالب محتاج. لكن يعني دروس ابن باز عادية، دروس الفوزان هذا حظك، هذا حظك أنت. يعني إن لم يدرسك ابن باز المغني، لم يدرسك ابن باز الاستذكار، يبقى هذه لا تربي طالب علم. إنما عند العلماء تلتمس الأصول، ومن حفظ الأصول حاز الوصول. انتفاعك بالمغني وابن المنذر، انتفاعك ببحث المسألة، انتفاعك بالطريقة، انتفاعك بهذا ما يكون إلا من كلية العالم. من قال إن العالم شرط أن يعلمك كل مسألة؟ من هو الذي قال لك ذا؟ من الذي علمك هذا؟ قيمة العالم في تقعيده، في كلياته، في أصوله، في توجيهك، في وضعك على الطريق الصحيح. ولهذا لا تجد هذا إلا عند العالم الراسخ. شوف، لا لمن كثر عمره في الطلب، ولا لمن كثرت مسائله، ولا لمن كثرت مصنفاته. هذا عند الراسخ. لكن للأسف السطح يعبر، يقول إيه دايما يقول العلماء، يعني ما صحيح أنهم عن المعتقد الصحيح، وصحيح الحمد لله أنهم الأمة لم تبتل بما، وصحيح الحمد لله لم يعرف لهم حقيقة بدعة، وصحيح. لكن يا مسكين، واحد يعيش 90 سنة ولا يعرف بشذوذ، يبقى ده نتج عن إيه؟ يا مسكين. بس هو ثبت الحمد لله، او ها يعني ثبت الامه مع كل المغريات والفتن وكذا ثبت، ولكن يا مسكين الثبات في الفتن هذا بايه؟ هذا بايه؟ ولهذا ما نفع صاحب المسائل مسائله، ولا بكثير المصنفات مصنفاته، عمل بها ايه؟ قاد مظاهرات، قاد ثورات، اخذ طلاب الى نحيض النواحي، فتنه. فالثبات والدلالة الصحيحة اعلم أنها لا تكون إلا من راسخ، راسخ. زي الطبيب، في طبيب بيذاكر في الوصفة، وفي طبيب عارف. فتروح الطبيب الكبير تلاقي مثلا نوع أو نوعين، وممكن تلاقي مثلا نوع بأربعة جنيه ونص في صيدلية مش عارف الصحة، صيدلية كده في جنب كده يعني، نوع قديم كده. لكن في طبيب جديد هتلاقي عمال يذاكر بقى، يعمل لك مثلا الوصفه من صفحتين، ما هو اي حاجه اللي ما ينفعش ده ينفع ده. فمن قال لك ان العالم، كيف ثبت العالم هذا؟ كيف اصلا هو كان عند احمد ايه اصلا يا اخوان؟ هو احمد ناظر يا اخواني جهميه، احمد يضرع حتى يغش عليه ثم يقوم فيقول ائتوني بشيء من كتابي لا اقول به، او من سنه رسول الله، عند القران السنه. فلا تظنوا أن العلم بكثرة مسائل ثم تمام، وده أمر واضح. لا نروج للعلماء بدون علم، احنا مش بنروج يعني ده عالم كبير احذر تطعن في العالم، خلي بالك لو قلت ابن باز ما ربيش يبقى انت كذا. لا لا لا، احنا ما عندناش إرهاب فكري، ما عندناش احنا إرهاب. احنا أمس ردنا على ابن باز وعلى الشيخ ربيع، أمس من كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ربيع، خذ راحتك، لكن بآدابهم بقواعد بترد به، ترد به. مش ده بيقول ابن باز اخطأ، ده بيقول يبقى شو؟ لا لا يا اخي، لا 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 ابدا. ولكن من ابن باز، من الباني، من عثيمين، من فوزان، من الى اخره، ما في تربيه بعيده عن محاضن العلماء، ما في تربيه ابدا بعيده عن. شوف مالك يعظم ايه في شيخ، ومالك النجم، مالك الامام، مالك الامام يعظم ايه اللي احنا بنقوله الان. فما كان وهب ابن كيسان يختم مجلسه حتى يقول لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. تبدأ كلام سهل خالص، أو كلام سهل بس دي تبه قاعده انت ربيت عليها. انت الان مخترع، انت الان بتوجد طرقا ما عرفها العلماء، ما عرفها الأمة. انت الان دلاله الامه على انه طريق السياسه ده وطريق التمكين، اركب كل شيء حتى اذا وصلت اترك كل شيء. علمك انك ترتكب المحرمات لتصل الى التمكين، علمك هذا. مش هم دول، مش هم دول اصحاب المسائل؟ واحد هنا يحفظ 6000 حديث، شاب في العلم، ولما قامت الثورة إذا بيع المنبر يقول لا تسمعوا لهذا الرجل اللي كان يعتبرني أنا كابن له، هذا الذي عندكم يقول أنا درست على ابن باز والعثيمين وكذا، هذا الذي يثبط، هذا الذي يوالي، ما إلى آخر ذلك. هذه فترة لا في قوها ولا اركبوا كل شيء، ركبتم وصلتم، لو عرفتم ما قاله أهل العلم استرحتم وارحتم. فما هو بكثرة المسائل هذه، وإنما هذا العلم الذي عند العلماء هو الذي يربي، يربيك العالم بسمت وعلمه وكلياته. يا عبد الله بن وهب قال نعم، قال اطلب العلم. هو قال إيه ده، ما قالش حاجة خالص، حاجة كلنا يقولها، ها كلنا يقولها. لما كان عبد الله بن وهب يعنى بشيء غير العلم المطلوب، يسأل أسئلة يسأل، فقال له يا عبد الله بن وهب نعم، قال اطلب العلم، يعني لا تشغل نفسك بهذه الأشياء، اطلب العلم. فالعالم يوجه التوجيه البسيط، يضع الكلية وحينئذ ينفع الله به. فلا تربية أبدا نافعة بعيدة عن محاضن العلماء. يا أخي لا تغتر بأحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. ما في أحد نجح من هؤلاء وهو منفصل عن أهل العلم، ما في أحد نجح. هتقول لي شرايط الشيخ فلان في الشرح زاد المنصر، هتقول لي شرايط الأخ فلان في مش عارف شرح أصول الثلاث، هتقول لي تشجيرات الأخ فلان على الورقات، هتقول أقول لك اتركها. يا أخي لا تستفتني في حدث من هؤلاء غير معروف بالسنة والرسوخ عند العلماء، صدقني لا تستفتني فيه، أرح نفسك. في أشياء كلية نقدمها تغنيك عن فروع، خذها إن انتفعت بها خلاص. لا تطلب العلم على يد من ليس معروفا بالعلم والرسوخ والسنة. السنة والعلم والرسوخ والطريق، سنة رسوخ طريق، سنة رسوخ طريق، سنة رسوخ طريق، سنة رسوخ طريق، أهم ثلاثة هم سنة رسوخ طريق. غير كده ثم أذانك هتدفع الثمن. يعني ما فيش رابعة شيخ؟ يعني فين الرابعة؟ عندك سنة، يبقى أولا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لازم السنة. سموا لنا رجالكم فينظر في أهل السنة فيكتب حديثه، وأهل البدعة فيجتنب حديثه. سنة رسوخ، ممكن يكون سنة لكن راسخ ما ينفعك، طريقة ممكن يكون سنة ورسوخ بس ما عنده طريقة يضيع عليك عمرك. لا تحفظ متونا مثلا، أو تعالى اقرأ على طول اختصار، ادخل على الاستذكار والأوسط على طول، سيبك من على طول. طب تعالى ندرس اللغة دي 10 سنوات، لأن اللغة هي أساس فهم القرآن والسنة. خلينا نقرأ في اللغة ونتبحر في المدارس ونعرف الأقوال، تعلم لتكون سيبويه. الطريق أخذك إلى طريق فضيع عليك عمرك، أو انتفع بهذا وذاك. سيبك من مسألة عن الشيخ اللي بلاد السنة وبتاعه كلامنا، الرجل ده فحل، خلينا ندركه قبل ما يموت. الرجل ده أشعاره قحة، بس الرجل ده بحر، بحر في اللغة، ده بحر في الأصول، خلينا ننتفع به. أو أقولك على حاجة بقى، تعالى نروح الساعة 12 بالليل عشان محدش يشوفنا، مين الإخوة؟ روحوا 12 بالليل كده عشان تمام؟ تمام. سمع يا ابني، مين أصغركم؟ من أصغركم؟ فأنا عايز أصغر واحد. مين أصغر واحد؟ أنت ولا إيه؟ أنت في سنة إيه؟ ها؟ تالتة كلية؟ تالتة؟ تروح تالتة تكبر نفسك أهو. أنت لسه رايح تالتة صح؟ ها؟ رابع يبقى تالتة تمام. في حد أصغر منك؟ في حد ها؟ قول لي بقى. أنت رايح عند شيخ، يبقى لازم يكون في إيه؟ تلات حاجات، ها؟ أيوة تمام كده. تمام كده. قول يا اللي ورا العمود عبد الرحمن، ها نادر، نادي نادي، قول يا نادي، ها سنة رسوخ طريق، سنة رسوخ طريق، طريق طريقة العلماء. يبقى أولادي هل نتربى بعيد عن العلماء؟ طيب واحد هياخدك هناك في المجلس بتاعه، لكن انا عندي ورقه اهو، سيبكم من الكلام ده كله، انا عندي ورق كتير والمساله دي احنا بناخد فيها 100 صفحه، تمشي وراه الا ان يكون سنه رسوخ طريق، طريقه علماء مع رسوخ في العلم مع سنه. يبقى اذا اللي بتسمعه على النت في واحد اسمه عباس محمود مش عارف ايه، له كده شروحات جميله، اوعى ابدا، العمر ما يتسع، املأ وقتك هذا الشهر اللي تكون مع عباس هذا، خليه مع فوزان. بس فوزان يا شيخ تعليقات، خدها الله يكرمك، خد انت بس وقدمها للأمة، خد انت بس وقدمها للأمة. بقى اليوم ما عادش العثمين ينفع، انت مش طريقة الفقهاء، مش طريقة صناعة ائمة المذاهب، يعني كلام كده كأنه وعظ، يعني طريقة العثيمين وطريقة ابن باز، ما يعني ايه اللي عند ابن باز وايه اللي عند العثيمين وايه اللي عند، مفترض ربط اصول بفروع، ومفترض كده تشجيرات وتشقيقات فاحضر هذا، بارك الله فيك، احضر هذا، احضر هذا، و وقتك ما يتسع لتجربة، ولا وقتك يتسع أن تصرفه في غير الأحسن ولو بالحسن. اتبعوا أحسن، أحسن ولو كان حسن. أنا ضيع وقتي مع محمد شراكي، ما أنا خلينا عند فوزان، والله لو ما في الدنيا في بلدي ولا أستطيع إلى شراكي ما أجلس عنده، تعلم من أن كان على طريقة العلماء، وإن كان واضح يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى هذه مسائل مهمه جدا، ليست سهله، هذه ليست سهله، ليست سهله، كانت سهله في التنظير لكن ليست سهله في التطبيق والعمل. وده امامكم، واعطوني واحد مبارك من هؤلاء، اعطوني يا اخوان كده، اعطوني نشا بعيد عن العلماء وبيحارب طريقه العلماء، ونرى فيه فين هو هذا، ها فين هو هذا، الفقيه الخارجي ولا المحدث الاشعري ولا مين يا اخوان، ها ولا في احضان مشايخ الثورات وكذا، يعني لو شئتم اذكر لكم اسماء لكن ما يستحقون حتى لا ندل عليه، ما يستحقون. واحد في الحديث عند الطلبة بحر، هو محدث الزمان هذا، وتشقيقات وكلام في الحديث وكذا وكذا وكذا، وتعالوا في مؤتمرات الاشاعرة حتى الاشاعرة يثنون عليه فلان الفلان، وطعن في أئمة الدعوة، الضرر السنية التي جلبت على الأمة التكفير. أهو هذا اللي عنده مصنفات في الحديث وتشقيقات ومسائل، الطلبة انبهروا به. في يوم من الأيام كان كثير من الطلبة يعكف على دراسة الحديث له، أنا استمعت لشرح فلان الفلاني في الحديث، استمعت لشرح علان إلى آخر ذلك، حاتم العوني هذا المعروف بهذا الذي ما يعجبه لا ابن عبد الوهاب وأمة الدعوة ولا علماء ولا ولا إلى آخر، طوام عنده. فما تتعب نفسك بارك الله فيك، لا تتعب نفسك. نعم. نعم نعم بعض الإخوة بعض الإخوة إخوة أي جزا الله خير جزا الله خير لأنه سمع هذا. يعني قلنا بعض الطلبة بيسأل أخونا محمد وهو قاعد في المسجد طلبة في الإعدادي فبيقول له هو الأستاذ ده من أهل السنة أستاذ فلان من السنة قال له ليه قال له عشان أخذ عنده درس جزا الله خير. إخواني والله هذه أشياء ما هي بسهلة ما هي بسهلة يا إخواني. الناس يقولون هذا غلو والناس يقولون ملأوا الدنيا جرحا وتعديلا والناس يقول تجاوزوا والناس يقولوا سيب دعك من الناس دعك من هؤلاء ما يتهمك بالتشدد إلا المميع. ما اتهم أهل السنة بالإرجاء إلى الخوارج بالخروج إلى المرجئة وهكذا بالنصب إلا الروافض بالرفض إلا الخوارج دائما يرمونك بما هم فيه يرمونك بما. متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال متى كان الناس يشتمون أبو بكر وعمر؟ أيوة نعم لازم نعلم عيالنا من الصغر السنة. ماذا تحب؟ أحب السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منه. مالك يترب على مثل هذا لن يصلح آخر إلا ما أصلح إلا ما أصلح أولها. يقدر هذه الكلمة وانشرها في الدنيا حتى إنها لا تعرف عن مالك مو بوهب ابن كيسان. يعني شهرة هذه صارت الكلمة منسوبة إلى مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم فيقول أول اقرأ فيه أدب المتعلم وأول مجلس فيه أدب العالم. قم فأنذر وربك الآية الأدب اللي ذكرها شيخ من قليل قال في أدب الدعوة الدعية أدب الدعية الدعية يتعلم لابد يعلم ويأمر. طب يأمر بإيه؟ ها أول أعظم ما يأمر به التوحيد وينهى عن الشرك وقم فأنذر قبل ربك فكبر تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نهي عن الشرك. ففي أدب العالم كل ما سبق ذكرنا الشيخ. الثامنة
قال الثامنة أول اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس وأول المدثر فيه الأمر والنهي.
الله أكبر الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تعرف نفسك أنك ضعيف لو لم يعلمك الله ما تعلمت لو ما تفضل الله عليك ما كنت على فضل. هذه معرفة النفس ومعرفة الرب الذي بيده مقاليد كل شيء والذي له الحكمة البالغة يضع فضله حيث اقتضت حكمته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. اقرأ يا محمد من بين كل البشر هؤلاء وبلغ أنت الرسول أنت النبي الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. نعم وأول مدثر في الأمر والنهي الأمر والنهي قم فأنذر وربك فكب أنذر عن الشرك. وفيه أن النهي يدخل في الأمر يا أخوان يعني الأمر يدخل فيه النهي لأنه أمر بترك لأنه إيه؟ أمر بطارك. نعم
قال التاسعة أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك وأول المدثر فيه العمل المختص والمتعدي.
نعم لعله في مثل هذا يعني يريد ماذا؟ يريد ذكر أيضا ما يلزم من معرفة النفس والرب. في الثامنة قال أول اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس وأول مدثر فيه الأمر والنهي. طيب مع كون أيضا أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك دي نفس اللي مرت لكن هنا ها المضاد بقى أو اللازم أو المقتضي قال وأول مدثر فيه العمل المختص والمتعدي. يعني الأول في اقرأ فيه العمل المختص تعرف ربك تعرف نفسك لكن هذا في المدثر العمل المتعدي بقى المختص والمتعدي. المتعدي فيه والروج فهجر ولا تمن تستكثر قم فأنذر نظارة تعدى تتعدى دعوتك إلى غيرك. نعم.
قال العاشرة: أول اقرأ فيه أصل الأسماء والصفات وهما العلم والقدرة، وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.
الله أكبر الله أكبر. يبقى فيه توحيدان، فأول مدثر فيه توحيد العلم الخبري، وأول مدثر فيه توحيد الطلب الإرادي. أصل الأسماء والصفات العلم والقدرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق خلق الإنسان من علق، قدرة، إلى أن قال علم الإنسان ما لم يعلم، فيه العلم والقدرة. والمدثر فيه أصل الأمر والنهي وهو التوحيد، ولهذا قال ابن عدواب أيضا: فأول ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأول ما نهى عنه إيه؟ الشرك. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولهذا جاء الأمر بالصلاة، الصلوات الخمس، بعد سنوات من يا أيها المدثر. وإن كان يوجد صلاة، لكن الصلوات الخمس هذه جاءت بعد 10 سنوات. شوف تأخرت فرضيتها، وهي أجل الأعمال بعد التوحيد الصلوات الخمس، لكن ما تأخر فرضية التوحيد ولا النظر عن الشرك، ما تأخرت أبدا. نعم.
قال 11: في أول اقرأ ذكر القلم، ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به، وفي أول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به.
يا الله، بالله عليك اللي ما يحضر هذا الدرس اللي يستفيد إيه؟ اللي ما يقرأ ابن عدواب، أظن الأولية ديت ده علم بقى، لازم كلكم تخطبوا به وتدرسوه وتنصحوا به، يعني ده مقطع، مقطع خاص الحقيقة، ده مقطع خاص فريد. أنا عن نفسي لحسب علمي ما قرأتها لأحد، يعني التفريق بين أول مدثر ولهذا ولهذا. المتأمل طريقة ابن تيمية وابن عبد الوهاب في تفسير القرآن يجد أنه إنما يفسر التفسير المحتاج إليه، إنما يفسر التفسير الذي يكون فيه أصل الإسلام، يأخذ آيات ويأخذ مواضع تدل على غيرها. ولهذا ابن تيمية ما فسر القرآن، هو نفسه بين ما فسرت القرآن، هذا يعني مكر، لكن إنما تفسير آيات أشكلت مواضع. ابن عبد الوهاب كذلك ركز على مواضع، المواضع دي هي الأصول وغيرها مبني عليها، المواضع هذه هي الفن النزاع، المواضع هذه المحتاج إليها، المواضع هذه هي أصول هذه الشريعة. قال في أول اقرأ، ولهذا فيه صور آيات لازم تكون أمامك، هذه لازم أن تعرف تفسيرها وتبلغها الناس. سورة الفاتحة تفسيرها، آية الكرسي أعظم سورة لابد تعرف تفسيرها وتبينها، أعظم آية، السورة التي تعدل ثلث القرآن، السورة اللي بها نبئ، والسورة اللي بها أرسل. يبقى هذه مواضع في القرآن لابد من العلم إيه؟ لابد من العلم بها. ولهذا تجد سورة الفاتحة فسرها كثير، آية الكرسي فسرها كثير من أهل العلم، سورة الإخلاص فسرها كثير من، وسورة الإخلاص الأخرى أيضا قل يا أيها الكافرون، لماذا النبي يقرب من السورتين في كثير من المواضع؟ يبقى العناية بتفسير الإخلاص والإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله أحد، السورة التي بها نبئ والسورة التي بها أرسل، هذه مواضع مهمة في التفسير. نعم. فأول اقرأ ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به. طيب، وأول مدثر ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به، صبر بجميع أنواعه. نعم. يبقى هذا أساس العمل وهذا أساس العلم. نعم.
قال 12: في أول اقرأ ذكر التوكل وأنه يفتح المغلق.
نعم.
وأول المدثر فيه الصبر الذي يفتحه،
الذي يفتح المغلق، أو الذي يفتح باب التوكل، فإنه إذا صبر على هذا المعنى فرض الله بالاعتماد والحسب كان التوكل الشرعي، أو يفتح العمل. فيقول في أول اقرأ ذكر التوكل، فين يا أخوان؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعان به، وأنه يفتح المغلق، فإذا استعنت بالله أعانك، إذا استعنت فاستعن بالله. وأول مدثر فيه الصبر الذي يفتحه. ما يفتح التوكل، ما يفتح المغلق كذلك. نعم.
قال الثالثة عشرة في أول إقرأ العمل المختص،
والذي يفتح أيضا باب الإمامة، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. الثالثة عشرة.
قال في أول إقرأ العمل المختص، وفي وأول المدثر فيه العمل المتعدي.
ألا طب سبق هذا نحو منه في أول إقرأ العمل المختص، إقرأ أنت باسم ربك إقرأ، لكن بلغ لا إقرأ باسم ربك هذا عمل مختص. طب في المدثر، يا المدثر قم فأنذر، يبقى ده العمل المتعدي. ودل هذا على أن العمل المتعدي لا يكون إلا بعد العمل المختص، يعني قبل أن تعلم تعلم، قبل أن تبلغ تعلم. نعم.
قال الرابعة عشرة في أول إقرأ ست مسائل،
فقرأ
في إقرأ ست مسائل من الخبر، وأول المدثر ست مسائل من الإنشاء.
يا الله يا الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا كله إخبار عن الله سبحانه وتعالى. ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب المدثر ست مسائل من الإنشاء، الطلب، قم فأنذر، كبر، أهجر، اصبر، لا تستكثر ولا تم تستكثر، كل هذا إنشاء. فست من الخبر وست من الإنشاء، والقرآن بين الخبر والإنشاء. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام اللي هي إنشاء أمرنا. شفت يا أخوان الرابط، يعني بيقرأ والمدثر هو ده أصول القرآن، والقرآن تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إيه الأحكام؟ إنشاء. والأخبار إخبار. نعم. يا الله والله لو رحل الإنسان حياتك كلها في تعلم هذه المسائل، يا ليت الإخوة تحفظها. نعم. خمسة عشرة.
قال الخامسة عشرة في أول إقرأ ذكر بدء الخلق، وأول المدثر ذكر الحكمة فيه.
الله أكبر الله أكبر. ذكر بدء الخلق، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طب خلقك لي يا إنسان، لماذا لماذا لي تنذر عن الشرك، لي تعظم ربك بالتوحيد، لي تهجر الأصنام، لي تصبر لربك. وما خلقت الجن والإنس في إقرأ إلا ليعبدون في المدثر. فاعلم في إقرأ أنه لا إله إلا الله، إلا الله في المدثر. لما خلقك؟ خلقك وانفرض بخلقك، وأمرك وانفرض بأمرك. له الخلق فقر، وله الأمر في المدثر. ألا له الخلق والأمر. نعم. الله أكبر.
قال السادسة عشرة في أول إقرأ ذكر أصل الإنسان، وأول المدثر فيه كماله.
يا الله يا أخواني، إيه هذا؟ إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ طول ما أنت بتقرأ في كتب السلف، طول ما أنت إيه بتحلب ايه الداب، كل ما تحلب يجيلك، كل ما تحلب يجيلك. واي بقى انت عارف ان ثدي البهيمه هذا الضرع لا ها اقسام، تسحب من دي تعطيك، تسحب من دي تعطيك، تسحب من دي تعطيك، تسحب من دي تعطيك. بس الضرع هذا بقى مش من خمسه، لا لا لا، الضرع هذا ما ولا الكره الارضيه، خلاص ذللت قطوفها تذليلا. عينا يشرب بها عباد الله فجرا، حيثما تكون، كما أنت في أرض الجنة، حيثما تكون يتفجر لك الماء، حيثما تكون مع السلف يتفجر لك العلم والحكمة. رحمة والله، نعمة يا أخوان، والله نعمة يا أخوان. يعني هذه تحتاج شكر لله سبحانه وتعالى. كما أن الرسالة أعظم نعمة، فمعرفتها أعظم نعمة، أعظم نعمة على الرسل الرسالة، وأعظم نعمة على أتباع الرسل فهم الرسالة. ولهذا يقول العالم المتألق النحرير كذلك عبد الرحمن بن نصر السعدي: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أصلا فرعا، أصلا في الرسل، أعلم فجعلهم رسلا، وأعلم فجعلك تابعا. فكما أن أعظم النعم الرسالة على الرسل، أعظم النعم فهم الرسالة والعمل بالرسالة والانقياد لهذه الرسالة. في أول اقرأ ذكر أصل الإنسان، اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ده أصله. وفي المدثر كماله، كماله فين؟ بأمره وامتثال أمره، قم فأنذر رب، أي أن كماله في العبادة لله وحده لا شريك له والدعوة إلى ذلك. لهذا أيضا يقول السعدي رحمة الله عليه في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في سورة فاتهم قول الشافعي، يقول: وفيها تكميل الإنسان لنفسه، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ده كمال نفسي، وتكميله لغيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي اقرأ إشارة إلى أصل الخلق، وفي المدثر إشارة إلى كماله. ولهذا إذا لم تكمل بالعبادة وتكمل بكذا فإنك مخلوق فقط، لكن لست مخلوقا محبوبا لله، فقد تخلق وإلى النار. فمنكم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فكماله في المدثر وخلقه في إقر. نعم. الله أكبر، الله أكبر.
قال السابعة عشرة في أول إقرأ: الربوبية العامة، وأول المدثر الربوبية الخاصة.
الربوبية العامة اسم ربك الذي خلق، دي ربوبية عامة، هذه توجه لكل مخلوق. طيب فين الربوبية الخاصة في المدثر؟ ها؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ها؟ ولربك فاصبر. هذه الربوبية الخاصة اللي هي مقتضاها الاصطفاء للطاعة والعبادة. فبالربوبية العامة يحصل ماذا؟ يحصل الكفالة العامة من الرزق ومن الأمور التي يشترك فيها الناس، وبالربوبية الخاصة تحصل الهداية. ويحصل التوفيق للإنقياد. فالربوبية عامة وخاصة، والخاصة فيها الأخص، وهو ما كان للرسل. فخاصة المؤمنين وأخصها للأنبياء والمرسلين. وربك عظمه بالتوحيد، فالله رب المشركين ورب المؤمنين، لكن ربوبية عامة ربوبية خاصة مقتضاها التوفيق والهداية. نعم.
قال الثامنة عشرة في أول إقرأ: شاهد لقوله اعقلها واتكل، وفي أول المدثر: الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
يعني في أول إقرأ ذكر التوكل، اعقلها وتوكل. طب اعقلها فين؟ اقرأ، لن يأتيك العلم إلا بإقرأ. سبب اعقلها، اقرأ وتوكل باسم ربك الذي خلق. وفي أول المدثر الصبر، ولربك فاصبر، الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فلولا الصبر بأنواعه على الطاعة عن المعصية على أقدار الله ما حصل لك دعوة صحيحة، ولا بلاغ، ولا هجر، ولا صبر على أذى. نعم.
قال التاسعة عشرة في أول إقرأ: ابتداء النبوة، وأول المدثر ابتداء الرسالة.
واضحة. نعم.
قال العشرون:
ليه في النبوة ما أمر بالبلاغ، وإنما في الرسالة أمر بالبلاغ؟ نعم.
قال العشرون: في السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل.
الله أكبر، الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب هذا واضح في اقرأ. طيب في المدثر العلم قبل القول العمل. يا أيها المدثر الذي تعلمت التوحيد والذي عرفته قم فأنذر. فكان القيام بالإنذار بعد ماذا؟ بعد العلم. فبإقرأ صار نبيا أو بالمدثر صار رسولا، ولهذا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هذا الحقيقة الموضع، هذا موضع أقول له يكتب بما أخذ الذهب أرخص عندنا أو يا أخوان نحن عايزين نشوف أشياء أكثر من الذهب هذه. هذا موضع عظيم، الفارق بين أول إقرأ وأول مدثر. هذا كم مسألة فيها؟ 20 مسألة، 20 مسألة فرق بينها. احنا عمرنا سمعنا عن العلم ده يا اخوان؟ سمعنا عن الكلام ده؟ يعني سبحان الله. وبعدين العلم سهل قوي، يعني زمان كان الواحد يفكر العلم ده صعب صعب. يعني انت اقرا في رياض الصالحين وكده، اوعى تدخل في العلم صعب. اتاري علمهم هو اللي صعب، علمهم الخاص، شبهاتهم، مصنفاتهم. خد كتاب الفريضة الغائبة، أول مرة وقع في إيدي كان مصور كتاب الفريضة الغائبة. تجيله منين وتوديه فين؟ زمان، وتحس إن كده حاجات خاصة كده، زي يخوفونا بكتب أئمة الدعوة. لا 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 ما حدش يفهم، أوعى ده صعب أوي أوي أوي، ده عايز ده ابن عبد الوهاب في كتب، أنت شو أنت مش فاهم أصلا، أنت بس عشان درس كتاب التوحيد. طيب يا جماعة بسم الله نستعين، هات كشف الشبهات يا رب سهل. ده بيخوف كشف الشبهات ده بيبقى فيه التكفير بعينه. ده خلص كشف الشبهات، قال ايه يا جماعة ده معانا مش علينا، انتوا ما خدتوش بالكم. انت ما خدتش بالك انه قد يكون جاهلا، يعني انت خبيه هو جاهل ولا يعذر، خدتش بالك؟ لا والله خدت بالي، انت اللي ما خدتش بالك بقى من ذات انواع. وهو جاهل، ما خدتش بالك من ذات الانواط، فتنبه فتنبه. اما طب ماشي، طيب خلاص امنا. طب ايه بقى الاولى بقى وهو جاهل؟ لانك لا تعرف معنى الجهل، المنفي والمثبت. يجهل ان هذا شرك مع العلم، لا عبرة بجهل، بل يحسب انه يحسن صنعا، يحسب انه يحسن صنعا. يجهل أنها تودي به إلى ما تودي، فإن الرجل يتكلم الكلمة يلقي لها بالا فيهو بها في جهل. مش الجهل بيان، لا، الجهل المنفي، جهل انقياد، جهل فهم حجة، جهل كذا، وليس جهل بيان. إنما في ذات أنواط جهل البيان، ولهذا فالرجل يتكلم فإذا نبه يكفر بهذا ولا يدري. فإذا نبه فتنبه، فإذا نبه فتنبه، يبقى هذا لازم التنبيه. نبه كفر، إنما أنت كفر نبه. إيه المطلوبة؟ بحثوا في فقه ابن عبد الوهاب، نبه عرف كفر، ولا يعني احنا عندنا مربعيه، المربع الاول نبه عرف كفر المربع الثاني، ولا كفر المربع الاول ونبه المربع الثاني؟ هو ده المطلوب. بس 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 عند الدعوه ابو يعمل الدعوه، مش عايزين فلسفه. نبه علم، وبعدين المربع الثاني كفر. الواحد قبل الاثنين ولا الاثنين قبل الواحد؟ يبقى ده المطلوب معرفته واثباته. طيب لا انت خلي بالك، اصل في بقى كتاب مفيد المستفيد، ده بقى يا جماعة بسم الله مفيد المستفيد خلصناه يا جماعة. لا لا، ده الشيخ بيقول ما تكفير المعين. ايوه يا شيخ، تكفير معين بشرط، ده هو نفسه رد على من استدل بكلام ابن تيمية رحمه الله في عدم تكفير المعين. قالك تعالى ده بيكفر معين بس بعد اقامة الحجة، انما انت لا تكفر ولو قامت الحجة. انت عندك بموجب الشهادتين ما يكفر، صلي يصوم يزكي ينطق بشهادتين، كيف يكفر؟ خلص مفيد المستفيد. أصل الشيخ أبو بطين. هات يا عم كتب أبو بطين، هات يا عم كتب عبد الرحمن محسن، هات كتب الشيخ عبد اللطيف، هات كتب الشيخ عبد الله، هات كتب الشيخ سليمان. خلصنا يا جماعة، ده احنا جبنا حتى ناس ما نعرفهمش. وصلنا لابن حمدان، وصلنا لابن سحمان، ووصلنا للدنيا كلها لغاية ما وصلنا لابن باز. كل هذه السلسلة، حدث ابن باز عن شيخه ابن إبراهيم، عن شيخه عبد اللطيف، عن شيخه عبد الرحمن، عن شيخه عبد الرحمن، عن شيخه ابن عبد الوهاب. خلاص وصلنا، السلسلة خلصت بكتب ما فيها الصعوبة التي أنتم عليها، ما فيها الفهم الخاص الذي وصلتم إليه أنتم. العلم سهل، افتح البخاري سهل، لكن سهل إذا عرفت الأدوات، سهل إذا عرفت الأصول، سهل إذا عرفت الطريقة، لكن ليس سهلا على من لم يأتي الباب البيت من بابه. هو ده الصعوبة. فلما أتوا هؤلاء البيت من غير بابه صعب الأمر، صعب الأمر. ولهذا تجدهم يحارون أمامهم الشيء ولا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تتنوع في كتبه ومع ذلك لا تجد إلا العلم الراسخ، ولله الحمد والمن. طيب هات لنا سورة العلق ونختم بها. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة اقرأ.
نعم.
قال الأولى: الأمر بالقراءة.
نعم.
قال الثانية: الجمع بين التوكل والسبب.
اقرأ باسم، الأمر بالقراءة اقرأ، توكل والسبب اقرأ باسم، باسم توكل، اقرأ سبب. نعم.
خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة.
نعم، الذين يقولون توكل لكن بلا سبب، هذا يكون ماذا يا اخوان؟ تواكلا لا توكلا. نحن المتوكلون ولا يأخذون زادا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
قال الثالثة: السر الذي في الإضافة في قوله باسم ربك المقتضي للتوكل.
نعم، باسم ربك المقتضي للتوكل، فإن الإضافة إليه تقتضي الاختصاص والحصر. نعم.
قال الرابعة: وصفه سبحانه
طبعا باسم ربك فائدة يدخل فيها جميع الأسماء. اقرأ بالرحمن، اقرأ بالرحيم، اقرأ بالعليم، اقرأ بالقدير، اقرأ باسم ربك. نعم.
قال الرابعة: وصفه سبحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته.
الله أكبر، الذي لا نزاع فيه، لنصل إلى حسم ما فيه النزاع. لماذا ذكر الخلق؟ لأنه ما ينكر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لنصل بهذا إلى قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. نعم.
قال الخامسة: ذكر خلقه للإنسان خاصة.
طيب ليه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان. ليه؟ لأنك المعني بالتكليف أول. أنت مخلوق فيك الرسل، الرسل ليسوا إلا منك، أنت مخلوق فيك التكليف ابتداء. نعم الجن يكلف، لكن المقصود الإنس ومنهم الرسل. نعم.
قال السادسة: كونه من علق.
إشارة إلى أنك خلقت ماذا؟ من ماء مهين، شيء بسيط، فلا تتكبر ولا تعجب بنفسك، فما أنت إلا مخلوق من ماء مهين. نعم. أفرأيتم ما تمنون.
قال السابعة: تكرير الأمر بالقراءة.
اقرأ وربك الأكرم، وفيه عناية به، لأن التكرار يدل على العناية. نعم.
قال الثامنة: الوصف بأنه الأكرم.
نعم، هذا أفعل تفضيل. نعم.
قال التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة.
نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم.
قال العاشرة: تعليم الإنسان خاصة ما لم يعلم.
نعم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم.
قال
ففيها إشعار بالمنة، بالمنة عليه، منة الله. نعم.
قال 11 أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده.
الله أكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب اقرأ باسم ربك، طيب اقرأ هذا فيه ذكر باللسان، فين القلب؟ نعم، أن ذكر بالقلب واللسان أفضل من ذكر بالقلب، بالقلب وحده، هو من حيث هو هذا صحيح لا شك، بل والجوارح أكمل، لأن الذكر يكون بالقلب باللسان بالجوارح. طيب لكن الإشارة بالقلب فين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق السماء والأرض. ذكر إيه؟ نعم اقرأ باسم ربك، اقرأ هذا باللسان، باسم ربك الذي خلق وكذا هذا بالاعتقاد، فإنك تقرأ باسم الله ليه؟ لأن الله عظيم، لأن الله ذو القدر العلي حيث إنه خلق وكذا، هذا يعود إلى تعظيم الله بالقلب، لهذا أستعين به لا بغيره، لأنه حسبي وكافيني. نعم. ولهذا قال النبي في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، إذن ما يشفع الإنسان القراءة باللسان، لابد مع اللسان القلب. نعم.
قال 12 الحث على التواضع لقوله من علق.
تمام كما أشرنا من قبل. نعم.
13 فيه معنى اعرف نفسك تعرف ربك.
نعم، لأنك إذا عرفت من الذي خلقك ومن أنت عرفت بين يدي من تقف ومن تعبد. نعم.
قال 14 معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة.
الله أكبر. معنى أن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما إلى يوم القيامة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا مكان العلم والإيمان، هذا موجود، العلم موجود والإيمان موجود فيما أنزله الله من كتب وفيما أرسل به الرسل. من ابتغاهما وعجلت إليك رب لترضى إني ذاهب إلى رب سهدين، من ابتغاهما على الوجه المشروع على الوجه الصحيح وجدهما، وذلك إلى يوم القيامة. ليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال 15 رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله.
قال 15 رجاء فضل لأجل ما تقدمه، يعني أن ترجو فضل الله لأجل ما تقدم فضله، أي أن الله تفضل على رسوله وتفضل إنسان بصفة عامة بهذا الخلق وكذا وإنزال الكتب وإرسال الرسل، فترجو فضله، يعني ترجو فضل الله لأجل ما تقدم فضله، فحيث إن الله يتفضل فكن طامعا راجيا فضل الله سبحانه وتعالى دائما. ولهذا الواحد يا أخواني يسأل الفضل إذا دخل المسجد، ويسأل الفضل إذا خرج من المسجد، ويسأل الرحمة إذا دخل المسجد. لا يستغني الإنسان عن سؤال فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك على، واسألوا الله من فضله في كل باب، واسألوا الله من فضله في كل باب، كل باب لا تستغني عن هذا السؤال، ما أعظمه وأخصه. لأن الإنسان قد يعطى الشيء ليعاقب به يا أخوان، قد يعطى الشيء فيكون فيه فتنته، لهذا سأل الله من فضله. ولهذا في دعاء الاستخارة من أنواع العبودية ما الله به عليم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. والله العظيم يا إخواني الاستخارة أعظم من المطلوب به. انتبهت يا دكتور، دكتور علي، الاستخارة العبودية بالاستخارة أعظم من تحقق المطلوب. أتزوج امرأة ولا أفتح مشروع؟ يعني أن أقف أن أهدى إليها وأن أتأمل هذه الاستخارة، هذا أعظم مطلوب منك. هو أصلا خلاصة العبودية، هي خلاصة العبودية كده، انطرح بين يديه قائلا أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرك، أسألك من فضلك، أنت تعلم ولا أعلم، أتقدر ولا أقدر. يا الله يا أخوان، هذا الدين كله. فاعبد وتوكل عليه، بس إياك نعبد وإياك نستعين. مش ده يا أخواني؟ مش هو هذا خلاصة القرآن الفاتحة؟ خلاصة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى هذا هو المعنى المطلوب في الوصول إليه. يبقى بالله عليك، أيهما أعظم، ذات الاستخارة والعبودية الدافعة إليه ولا تحقق مطلوب؟ ولهذا قد تستخير وتصرف فما تندم. ما حصلت من الاستخارة أعظم من الدنيا وما فيه. يبقى المربح الأول في الاستخارة هو ذات الاستخارة، ويأتيك ما تطلبه تبعا. إخواني، هذه تأملات بارك الله فيكم. ولهذا أنتم عارفين من العلوم التي نقصر فيها، وهذا من المشاريع، من المشاريع أيضا، من المشاريع الأذكار ومعرفة معانيها ودلالاتها والمستفاد منها والقيام عند آثارها. الأذكار هو علم الصبيان ده؟ لا، مو بعلم الصبيان يا أخوان. قال ابن عباس كما في الصحيح: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد وأصحابه حين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. ألا يعني إمام الحنفاء قال حسبنا الله بس، وإمام الأنبياء يقول حسبنا الله، كان ماذا؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وإيه كمان؟ إيه كمان؟ واتبعوا إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بحسبنا الله، شوف الخير والبركة اللي في حسبنا الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولهذا خذ فائدة، والله ما عاد الصحابة إلى بيوتهم من أحد إلا وهم أهل الانتصار والنصرة، وليس أهل الهزيمة. هزيمة عسكرية، الهزيمة يا أخوان في أحد كانت إيه؟ كانت إيه محمد؟ صح صح، اصحى يا ولد، كانت إيه؟ عسكرية بس. إنما النصر في الإيمان، إنما النصر انقلبوا بإيه؟ يبقى هذا أعظم، هذا أعظم شيء. وإذا أردت أن تعرف هذه المعاني لزاما، مش فضلا بقى، لزاما، ارجع إلى هذا الموضع في زاد المعاد لابن القيم. بس لما تيجي تقرأه، اقرأه لما ترجع من الدرس فورا، درس الفجر، قبل ما تعافس الأولاد وتقوم لك الزوجة وتملى الأنبوبة وتنزل السوق. عايزك أول ما ترجع مباشرة منك، اوعى تعمل حاجة، افتح موضع زاد المعاد في المستفاد من قصة، اوعى تنزل السوق تجيب طماطم ولا جيب حتى فول وطعمية وانت راجع، اوعى. من الدرس على الكتاب على طول، حتى تستنشق. فهذا هو المراد من العبودية، خلاصة القرآن فاعبده وتوكل عليه، خلاصة القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، خلاصة القرآن أستخيرك بعلمك، أستقدرك، خلاصة الشريعة بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، بارك. وإن كنت تعلم هذا الأمر شر لي في ديني دنياي أو قال عجلة أمر وجهي فاصرفوا عني وصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، بارك لي فيه لما أعطى، أرضني به لما تصرف. الله المستعان. يبقى أخواني التوحيد نتفاضل فيه ولا لا؟ ها؟ في تفاضل في التوحيد؟ في تفاضل في الإيمان؟ ما هو العادة وكان بيعلم طلابه أن التوحيد ما بيزيدش ولا بينقص، الإيمان يزيد وينقص لكن التوحيد لا. سبحان الله، التوحيد يزيد وينقص. ربي أرني كيف تحيي الموت. قال ولم تمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. انظر إلى طعامك وشربك لمن تسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر عظام كيف نشدها ثم نكسوها، لا انظر بعينيك. لما قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، واعلم أن الله على كل شيء قدير. فالتوحيد يعظم واليقين يزداد بكثرة أدلته كونية كانت أو شرعية. يبقى ده الخلاصة. فمن المشاريع المهمة التي نحن مقصرون فيها الأذكار، الأذكار تعبد بها. ولهذا أذكار الصباح والمساء ليست للصبيان وليست للمسحورين الممسوسين، ولا تقول وتعلمه قل أذكار حتحفظ من الشيطان، لا، قل الأذكار عبودية ويأتيك الأثر، وهذا تبعا حفظ الله لك، لكن لا تقرأها استقلالا وابتداء من أجل أن تحفظ من الشيطان، إنما عبودية لله. ولهذا تقرأها ولو مت بعلتك، كانت تصرع، قالت يا رسول الله ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت لك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. يبقى أصبر، من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. نعم.
قال 16 لصفاته لكونه الأكرم.
نعم. قال
رجاء فضله
لصفاته. رجاء فضله أجمع تقدم، من فضله لصفاته لكونه الأكرم. طالما أكرم إذا فضل واسع، إذا التمس فضله وارجو ما عنده. نعم.
قال 17 الجمع بين الخلق والتعليم.
نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. يعني هو علم وهو خلق، علم الإنسان وخلق الإنسان. نعم.
قال 18 الدلالة على التوحيد.
نعم، بالخلق. نعم. فالربوبية دليل على الألوهية.
19 الدلالة على النبوة.
فين؟ فين الدلالة على النبوة؟ ها؟
علم بالقلم.
ها؟
علم الإنسان من الأول.
مش دي أول آية نزلت على النبي التي بقى صار نبيا، دلالة على النبوة. اقرأ باسم ربك، هذه قراءة خاصة، اقرأ يا محمد، وبها صار نبيا، وبني عليها قم فأنذر. نعم.
قال 20 الرد على الجهمية.
في ايه يا اخوان؟ انكار الصفات. نعم، لان فيها الصفات، باسم ربك الذي خلق، هم يرون ان اسماء مخلوقة، ولو كان الاسم يا شيخ ابراهيم مخلوقا لما صحت الاستعانة به. يبقى ايه واجب الرد على الجهمية؟ استاذ ابراهيم عندنا ابراهيمان، فليرشح كل منهما الاخر او احدهما الاخر. ها؟ اي ابراهيم؟ ناخذ ابراهيم، لازم ابراهيم من اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق السماء عاقل، اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم. في الرد على الجهميه. الجهميه ماذا يقولون؟ باسم رب، وجه ذلك لانهم يرون ان الاسماء مخلوقه، الاسماء مخلوقه، ولو كان الاسم مخلوقا لما صحت الايه. ولهذا هم عندهم يقولون لا تدعو الاسم، ما تقول يا رحمن، وإنما قل يا من اسمه الرحمن، تدعو الذات، المجردة عن اسمها. فقل يا من اسمه الرحمن، لكن لو قلت يا رحمن يبقى هذا ايه؟ ده شرك. سبحان الله سبحان الله. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم
قصب.
نعم.
قال قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال القصاب رحمه الله تعالى يحتج بها جهلة الجهمية يزعمون أنه أخبر عن خلق الاسم وحذف الهاء المفعول من خلق كأنه خلقه، وهذا جهل كبير من جهتين إحداهما
يعني اقرأ باسم خلقه أعد يقول ها
قال يزعمون أنه أخبر عن خلق الاسم وحذف هاء المفعول من خلق
أيوة
كأنه خلقه
باسم يعني باسم خلقه. نعم يا الله يا الله. ما يقولش بقى إبليس يعجز عن هذا، لا هو هذا من إبليس، هذا من إبليس. نعم.
قال وهذا جهل كبير من جهتين إحداهما أن مجاز أن مجازه باسم ربك الخالق. نعم. الذي خلق الأشياء فهو من نعت الرب لا نعت الاسم.
تمام.
والأخرى أنه لو كان كما يقولون لكان دالا على أن له أسامي غير مخلوقة، ومنها بزعمهم اسم مخلوق، فأمره أن يقرأ بذلك الاسم المخلوق دون التي هي غير مخلوقة، فهم يحتجون على أنفسهم ولا يعلمون أو يعلمون ويكابرون.
يعني كونك تقول هنا اقرأ باسم مخلوق يعني معناه في اسم غير مخلوق، وهذا ما لا تعتقدون. أنت تعتقدون جميع الأسماء إيه؟ مخلوق. نعم.
قال فهم يحتجون على أنفسهم ولا يعلمون أو يعلمون ويكابرون، وأتباعهم يقبلون منهم بجهلهم وهم لا يشعرون.
دول أتباع هؤلاء الفتنة. ها فتنة. ولما يكون الإنسان شيخ ضال ومع ذلك يجد الجموع بين يديه، هذا يقبل رأسه وهذا يقبل يديه وهذا يمشي بين كذا فخلاص يغتر بهذا. يعني ماذا زي مشايخ صارت كده وانهم حسان وكده هاي خليتني كام يعني خلي شامل بيالي وخلي اثنين وثلاثة واربعة وكذا عددهم كام الجماعة اللي بيخلفوني دول وبيطعنوا فيها كام 10 20 100 ألف انا معايا كام خصم ده من ده ما يظهرش ده من ده بس هذه فتنة هذه فتنة. نعم. لكن لو كان بقى مثل ايام احمد الناس تتبع الحق شوف أحمد لما تكلم في المحاسبي أحمد لما تكلم في ابن أبي دؤاد يقول ابن كثير في البداية والنهاية معلقا على بين كلمة أحمد بينه وبين يوم الجنائز يقول فانظر إلى جنازة أحمد الحنبل قد جاءها آلاف الآلاف حتى حصر ذلك وقدر بمليون وانظر إلى جنازة ابن أبي دؤاد فإنه لم يحضرها إلى نفر قريب ثم انظر يقول كده ابن كثير إلى جنازة الحارث المحاسبي الذي كان أوعظ الناس وكان أورع وكان 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 فلم يحضرها إلا قلائل ثلاثة أربعة كذا مع أنه إيه كان في أسلوبه ووعظه من أعظم الناس من أعظم الناس. نعم اقرأ.
قال الحادية والعشرون أن الاستحالة تطهر
من نجيبها
علق.
ها أحسنت علق ده دم معانا الإنسان أصلا ها؟ هذا العلق الدم لكن استحال إليه ولهذا بعض العلماء لما ناقش غيره في المني طاهر ولا نجس هذا يقول طاهر الثاني يقول نجس قال هذا يأبى إلا أن يكون أصلا إلا أن يجعل أصله نجسا يعني أنت بتجادل في المني ومنه خلقت. نعم. لكن قد يرد الآخر فيقول بس في استحال والمعنى أن النجاسة إذا استحالت إلى غيرها ذهب حكمها الأول فإن الحكم يدور مع علته الماء هذا ماء الصرف النجس هذا إذا عولج بأشياء وخرج عن هذه النجاسة صار طيرا صار يتطهر إن الدم الخنزير ولهذا أحيانا يأخذون أشياء من خنازير ويأخذون أشياء مش عارف من كذا ليه أشياء تدخل في أدوية ومعالجة كثير من أشياء هذه قد يحكم الإنسان عليه بالنجاسة باعتبار الأصل لا إذا استحالت وذاب قليلها في كثيرها لم يعد لها الحكم الايه الاول. حتى لو دخل شيء من شحم الخنزير او شيء من هذا طالما استحال وعولج الى مادة اخرى انتقل لم يعد ايه نجسا ولم يعد له تأثير. نعم. طب اذا وجد بعينه وما استحال هذا ينظر، ان كان قليلا في هذا نادرا يذوب في هذا الكثير فلا حكم له. اما اذا تغير الشيء بلونه او طعمه او ريحه فانه ماذا؟ فانه يكون نجسا. نعم.
قال الثانية والعشرون الرد على القدرية.
الرد على القدرية في ايه؟ ها؟ صفة العلم لله. فلم يقول ما يعلم الله على فعل بحثة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هم يقولون لا، الإنسان أقصد القدرية اللي هم الغلات الذين ينفون العلم، هذه المرتبة يقول له ما إيه ينفون العلم، فيقول الله ما يعلم عن الأشياء حتى تقع، الله ما يعلم عن الأشياء حتى تقع، ففيه رد عليهم. قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن علم الله سابق على علم إنسان، علم الله أزلي به خلق وبه كذا وكذا، يبقى فيه الرد على غلاة القدرية الذين نفوا مرتبة الإيه العلم. نعم.
قال الثالثة والعشرون الرد على الجبرية.
طب الجبرية ضد القدرية، فين بقى رد على الجبرية؟ ها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم الإنسان ما لم يعلم. ها؟ إثبات الفعل للعبد. اقرأ، أحسنت، يعني اقرأ باسم، فنسب الفعل إليه، نسب الفعل إليه. طب علم الإنسان ما لم يعلم، إذن الله أيضا علم الإنسان وبعلم الإنسان صار يعمل، وهو ما لا ينسبه الجبرية إلى الإنسان، فالإنسان لا ينسب إليه شيء عند الجبرية أبدا، إنما النسبة كلها لله. طيب علم الإنسان ما لم يعلم، إذن صار عند الإنسان علم، وهذا العلم مقتضاه يعمل، وهذا ما لا يعتقده الجبرية إنما يعمل به. نعم.
قال الرابعة والعشرون أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، أن العبرة بكمال النهاية لا بنقص العبرة بالنهايات وليس بالبدايات. فقد يبدأ الإنسان صغيرا ثم يكبر حتى ينتهي أعظم مما من أناس كانوا كبارا في بداية. وفيه الرد على الحزبيين أو الرد على أهل الضلال لما يرد عليك إذا ناقشت بحجة، يقول من أنت؟ أنت عمرك كم أنت؟ سنك كم أنت؟ أنت كنت كذا يوم كذا، وإحنا كنا كذا يوم كذا. العبرة بإيه؟ بكمال النهاية لا بنقص البداية. معلوم أن الإنسان يبدأ ناقصا شيئا فشيئا، تعلم شيئا فشيئا، ثم ينتهي إلى كمال يرتفع به قدره. ففي الأول هكذا اقرأ باسم ربك، ما كان يقرأ ثم قرأ وتعلم، وإذا قرأ وتعلم حصل له الكمال. فقبل القراءة والعلم يكون الإنسان ناقصا، وبعد القراءة والعلم يحصل له الكمال، والعبرة بذلك. نعم.
ممكن أنه خلق من علق ثم نعم. أصبح أنه خلق من علق ثم أصبح كاملا بعد ذلك، يعني إنسان
إيه بس هي. يعني الكمال ما هو براجع لذات الخلق، كمال راجع للصفة سيد عن الخلق الصفة. نعم. لأن كمالات الإنسان ومدح الإنسان بما لا يعود إلى الخلق، بما لا يعود إلى شيء يشترك فيه مع الناس، أنا وأنت والكافر العاصي والمبتدع من جهة خلق وجسم وكذا لا نتفاضل، لا نتفاضل. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما يحصل التفاضل بذاتك لحم وكذا، إنما قد يرجع لذاته بما حباه الله من أحكام في ذاته، وهو التبرك مثلا بالذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بذاته، غيره لا يتبرك به، يبقى العائد إلى شارع. إنما مدح الإنسان يعود إلى ماذا؟ إلى أوصاف، إلى أوصافه، وذم يعود إلى أوصافه. ولهذا الذي يرد عن مخالف يقول بطنك كرشك راسك، هذا مجاهل هذا. طيب هذا راسه كبير، طيب ولا راسه صغيرة؟ يبقى جيد نتلقى عنه العلم ويبقى على السنة يعني. طب ولا كرشه مدلدل؟ طب ده ما نخش عن طب ولا كرشه بقى يعني في بطنه، في بطنه في ظهره. طب والأسود؟ طب والأبيض؟ يبقى خلاص بقى نروح بقى أوروبا وناخد العيون الزرقاء والبشرة البيضاء وشرع أصفر بقى، يبقى هم دول هم أكمل الناس. فده لجهل، هذا لجهل. ورجع لك المبتدع لا كرامة له، لا كرامة له، تقوم تهينه بإيه؟ بالأوصاف الشرعية، بالأحكام الشرعية، اهجره، لا تعوده، لا تصلي عليه. إنما لا كرامة له فتقول له يا أبو راس يا أبو إيد يا أبو بطن يا أبو كرش. ارجع إلى أوصاف أبي لهب الجسدية، حتى من ضمن تعليل تلقيب بأبي لهب أنه كان أحمر كأنما شمس يا أخواني في وجهه، يخرج منه اللهب من شدة حمرته مع بياضه، هذا ما يعود إلى. فالإنسان كماله يعود إلى الأوصاف، إلى الأوصاف. نعم.
قال الخامسة والعشرون ذكر شرف العلم.
نعم، وله محله أن الله تفضل على الإنسان بالعلم وبين المنة فهذه الآيات بالعلم، وهذا فعلا أعظم ما يمن الله به على العبد، العلم. حتى الكلب المعلم يختلف عن غير المعلم، العبد المعلم يختلف عن غير المعلم. نعم، ففي شرف العلم.
قال وأما آخرها ففيه مسائل، الأولى
آخرها كلأن الإنسان لا يطغى الرأس كما ذكر في الحاشية. نعم.
قال الأولى أن الغنى من أسباب الطغيان
في أصله، يعني أن هذا الأصل، يعني أن الغنى من أسباب الطغيان، أن كان لا يطغى الرآه استغنى. نعم، لكن قد يكون الإنسان غنيا ولا يحصل له الطغيان، فهي مثل الصفات التي هي من حيث هي تؤدي إلى كذا، ولكن إذا كان الإنسان يتقي الله فلا يحصل ذلك. نعم.
قال الثانية أنه ينشأ عن رؤية الغني، عن رؤية الغنى لا عن الغني،
لا عن الغنى. الغنى يعني الرآه استغنى، يعني إذا عان الإنسان غنى فيه، سواء بقى بمنصبه، سواء بماله، سواء بكذا كذا، إذا عاين قد يكون هذا سببا للطغيان. لكن لو تواضع مع كثرة النعم عليه هذا لا يؤدي إلى الطغيان. طيب قال ابن كثير يخبر تعالى عن إنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك رجع، أي إلى ربك المصير. نعم.
قال الثالثة التنبيه على الفرق بين طلب العلم وطلب المال.
الله أكبر، الله أكبر. طيب التنبيه، أما أقول تنبيه يعني بدلالة التنبيه، ها؟ يعني ما عندكش نص، ليس النص في منطق يقول هذا، التنبيه في دلالة تؤخذ من المفهوم، ها؟ فين؟ يقول التنبيه على فرق بين طلب العلم وطلب المال. العلم ما يحصل به طغيان، يحصل به استقامة وهداية، أما المال قد يحصل به إلا أن يكون الإنسان طالبا علما لغير الله. نعم.
قال الرابعة أن هذا وصف للإنسان فإن خرج عن طبعه فبفضل الله وبرحمته.
انتبهتم؟ هذا ما أشرنا إليه، يعني أن الغنى من حيث هو، من حيث هو الإنسان، إن حصل له غنى استغنى وأعجب بنفسه، ولهذا تجد المطرفين هم المقدمون في النار وأهل الكبرياء وأهل العظمة. ولهذا احنا مثلا ترى الواحد فينا مثلا إذا أتى المسجد أو كذا الناس ما يستعجبون، أو ترى مثلا جارك اللي هو عامل أو موظف عادي يصلي معك الفجر فعادي لا تعلق على هذا. لكن لو أنك مثلا رأيت واحد من علية القوم مثلا لواء ولا المحافظ بيصلي مع الفجر، فضل الرجل هذا سبحان الله حسبه صالح يصلي معنا الفجر كل يوم، طيب لماذا تستعظم هذا ولا تستعظم غيره من عموم الناس؟ لأن مثل هذا لا يصلي الفجر مع الناس كل يوم. الأصل كان كونه يكون وزير ولا يكون محافظ ولا يكون رئيس ويصلي، ده حتى الناس تستعظم. لو الرئيس بيقرأ الآية أو يستدل بالآية أو حتى بيصل إنه إحنا بنخاف ربنا ونتقي الله، يعني الناس تقول ما شاء الله ده رجل صالح، ده بقول نتقي الله. نعم.
قال الخامسة الإيمان باليوم الآخر.
فين؟ إن إلى ربك الرجعة. نعم.
قال السادسة الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان.
نعم، لأنه إذا كان إلى ربك الرجعة فاعلم أنه يجازي ويحاسب فاحذر. نعم.
قال السابعة تسلية المطغي عليه بذلك.
نعم، أننا مرجعنا إلى الله. نعم. فاصبر فإنك ستوفى بأجرك كاملا وسيحاسب من آذاك. نعم.
قال الثامنة كونه إلى رب محمد ففيه الجزاء على الأعمال.
الله أكبر، عالية ديت. إن إلى ربك الرجعة، إلى ربك هذه الربوبية خاصة، فإذا كان إلى ربك الرجعة إذن من عارضك من آذاك سوف يكون له الجزاء الأوفى. كونه إلى رب محمد ففيه الجزاء على الأعمال، ولأن محمدا جاء بالشرع افعل ولا تفعل. نعم.
قال التاسعة تقرير الشرع بالعقل لقوله أرأيت.
سبحان الله سبحان الله، تقرير الشرع بالعقل لقوله أرأيت، يعني يا أخوان تقرير إيه؟ الحجة العقلي زي الحجة الشرعي. وفيه أيضا إثبات لمذهب السنة الجماعة من أن التسبيح من أن التقبيح والتحسين بالعقل والشرع، مو بالشرع فقط على مذابة الأشاعرة، ولا بالعقل فقط على مذابة الأئمة المعتزلة. نعم.
قال العاشرة كون ذلك النهي من آثار الطغيان.
أرأيت الذي ينهى عبدا أن يصلى، ما الذي حمله على هذا النهي؟ طغيانه واستغناؤه. نعم.
قال الحادية عشرة تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنها نهي عبد صلى لربه.
إيه نعم نعم، كيف تنهى عبدا صلى لربه؟ هذه صورة ينهى عنها. تركتم من عبد الصنم ولم تتركوا من عبد الرب. نعم.
قال الثانية عشرة التوقف عما لا يعلم العبد.
قال ابن كثير نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي على الصلاة عند البيت فوعظه الله تعالى بالتي أحسن أولا، فقال رأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على طريقة المستقيمة الفعل أو أمر بالتقوى بقوله وأنت تزجره وتوعده على صلاته؟ ولهذا قال ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا النهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجزي على فعل أتم الجزاء. نعم. ثم بقى لجأ للتوعد كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع ما فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالنصية، لنسمنها سوادا يوم القيامة. ناصية كذبة خاطئة، أي ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. سبحان الله، شوف التفسير. ناصية كاذبة خاطئة، أي يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. الله أكبر. فليدعو نديا قوم وعشيرته. نعم.
قال الثانية عشرة التوقف عما لا يعلم العبد، وإلا فلا يلوم إلا نفسه.
فلا يلوم إلا نفسه. توقف. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت أن كان على هدى ومر بالتقوى، رأيت أن كذب وتولى. في التوقف عما لا يعلم العبد، إذا أنت لا تعلم، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت أن كان على هدى ومر بالتقوى، يعني ألا تعلم أن فيه هذه الأوصاف التي تقتضي عدم نهيه؟ فإذا نهيته فلا تلومن إلا نفسك. نعم.
قال الثالثة عشرة أن ذلك عام في من تنكر عليه فيما يفعله وفيما يأمر به غيره.
إيه نعم، ما لم تكن على علم كيف تنهى مع عدم وجود مقتضي للنهي؟ تنهى عن التوحيد، تنهى عن الدعوة إلى الله على بصيرة، تنهى عن اتباع السنة. نعم. وتحاربه.
قال الرابعة عشرة الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله ألم يعلم بأن الله يرى.
نعم، وهذا فيه تهديد وفي إثبات صفة الرؤية له سبحانه وتعالى في البصر. نعم.
قال الخامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزئية.
نعم، هذه دائما يكررها رحمه الله، وهي قوله: ألم يعلم بأن الله يرى، ومن علم أن الله يرى فلا يأتي محرما ولا منهيا عنه. نعم.
قال السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار،
يعني ليس هو مجرد إقرار، إنما العلم بذلك له مقتضي وهو الخوف، يعني ليس فقط أن تقر بأن الله يرى، لا، وتعمل بذلك. فمن علم أن الله يرى انتهى، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نعم.
قال السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم.
الله أكبر، الله أكبر. وكل هذه الشريعة وكل معلوم إنما هو من آثار العلم بأسماء وصفات. شوف، حتى توحيد الألوهية من آثار أسماء وصفات. فالإيمان بأنه خالق، الإيمان بأنه إله، الإيمان بأنه وهكذا، يقتضي أن تعبده ويقتضي أن تفرد بالعباد. أن العلم السياسات أصل العلوم، أصل العلوم. نعم.
قال الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد.
وهذا أيضا مشروع، مشروع آخر نقصر فيه. ها، مشروع إيه؟ معرفة الأسماء والصفات بدلائل بأدلتها في الثبوت فيما يتعلق باللفظ، معرفة المعاني فيما يتعلق بالمعنى، معرفة الآثار فيما يتعلق بآثارها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الإحصاء، إحصاء معرفة اللفظ، المعنى، العمل. يبقى ده من العلوم اللي احنا الحقيقة نقصر فيها، العلم بأسماء الله وصفاته. ولهذا من العلوم التي نعلمها الصغار، ودي بنجهلها. علمناه من ربك ما دينه، كثير أسئلة كثيرة جدا ممكن تعلمه، 100 سؤال 200 سؤال، لكن ليس فيها عد الأسماء الحسنى. فتأتي بيد أسماء الحسنى وتعدها معتمدا على الأدلة في ذلك، ثم المعنى، ثم الأثر. يعني ممكن نعمل جدول كده: الاسم، الدليل، الاسم، الصفة، يعني الصفة المستنبطة، لأن كل اسم يؤخذ منه صفة، كل اسم، الاسم، الصفة، الدليل، المعنى، الأثر. يبقى ده جدول، لا، هذا جدول نقوم بعمله. من يعمله؟ وزعوا على الإخوة، عايزين 3 من ذوي الحجة. شوفوا، رشحوا بينكم كده 3 جمعون لنا. بس هو اعتقد عن 99 من أسماء 99، لكن فيه وتجد في القرآن والسنة أكثر من 99. شوف 2 معك يا، شوف معك بس. شوف بقى نضيف ايه بقى من ضمن الأدلة عندنا: الكتاب والسنة. طيب، ممكن تضيف لنا بجوار الأدلة، ها، نسبة من قال من العلماء بأن هذا من أسماء الله، يعني بل أدلة من قوسين، والفهم يبقى ذكره ابن تيمية، ذكره فلان، ذكره علان، ذكره أحمد، ذكره وهكذا. يبقى هذه الإحالة، يبقى الإحالة. نعم.
قال الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد.
نعم، الدلالة على التوحيد بالأسماء والصفات، الدلالة على التوحيد بالربوبية، الدلالة على التوحيد بالألوهية. نعم.
قال التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة.
نعم، الدلالة على النبوة نأخذها منين؟ من دفاعه عن الرسول، لأنه لو كان كاذبا ما دفع الله عنه. نعم.
قال العشرون: أن السورة فيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة.
السورة كلها ذكر الصلاة، ذكر الشهادتين خلاص معروفة، التوحيد، ذكر الصلاة فيها الصلاة، طيب ذكر الصوم والزكاة والحج فين؟ لا لا أقصد هذا في الإيمان. هذا في الإيمان. ذكر الإيمان بالله هذا معروف. الإيمان بالرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر. طيب الأصول الخمسة فين؟ الإيمان بالله معروف، هذا فيه، الذي خلق سوى وكذا إلى آخره، ذلك بأسماء وصفات، هذا كله داخل في الإيمان بالله. طيب الإيمان بالملائكة فين؟ الزبانية، سندعو الزبانية. طيب الإيمان بالكتب أو أمر بالتقوى، رأيت إن كان هدى أمر بالتقوى، لأنه ما يأمر بالتقوى إلا بالكتاب بالقرآن. وأيضا اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة اقرأ وفيها الآيات. نعم ها. والإيمان بالرسل بنبوته صلى الله عليه وسلم، ليس لازم بكل الرسل، يعني إيمان بنبي وإشارة الإيمان بالرسل، يعني إيمان بالنبوة والرسل، إيمان بالرسل. والإيمان باليوم الآخر معروف، إن إلى ربك الرجعى. وكذلك الإيمان بالقدر كما سبق في التقدير اللي هو الخلق والعلم والكتابة، الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخره. فهذه من مراتب الإيمان بالقدر. نعم.
قال التاسع، قال الحادية والعشرون، كون العقوبة قد تعجل في الدنيا.
نعم، كون العقوبة قد تعجل في الدنيا في أخذه، سندعو الزبانية، نسفعا بالناصية، ناصية كذبة خاطئة. نعم.
قال الثالثة والعشرون، أن المال والقوة قد يكون سببا لشر الدنيا والآخرة.
أن المال والقوة قد يكون سببا لشر الدنيا والآخرة، صحيح. هذا أبو جهل كان على ماذا؟ على المال وعلى الجاه، ولكن هما سبب شقائه. نعم.
قال الرابعة والعشرون، إن بعض أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآيات ما لا يراه المؤمن كالسامري.
الله أكبر، دي فائدة نافعة، فائدة جليلة، هذه لا تعدها من الكرامات. ها، وكأنما يشير والله أعلم إلى لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه وأن يضع كذا، فإذا به يرى ما يرى فيعود خائفا. قال ابن جرير وسق بسنده عن أبي هريرة قال قال أبو جهل، هل يعفر محمد وجه بين ظهوركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيت يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفت الملائكة عضوا 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 عضا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبو هريرة أم لا، كلا إن الإنسان لا يطغى إلى آخر الصورة. نعم. يبقى إذن إجابة الدعاء ورؤية بعض الآيات لا يدل على الولاية، لا يدل على الولاية. نعم نعم. الثانية والعشرون، نعم
أعيد. الثانية والعشرون، ما يرجو المحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء.
نعم، لأن الله دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم، وعاقب أعداءهم. نعم.
قال
يعني إشارة إلى أن هذا ليس خاصا برسوله، النبي قال قال الله عز وجل كما حديث أبو هريرة عند البخاري، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم.
قال الخامسة والعشرون، الجمع بين قوله كاذبة خاطئة فوصفه بفساد القول والعمل.
نعم نعم، كما ذكر ابن كثير، كاذبة في القول في قولها، خاطئة في فعالها. نعم.
قال السادسة والعشرون، أنه لو دعا ناديه أو دانا من النبي صلى الله عليه وسلم لعوجل، ولكن
يعني قومه وعشيرته. نعم.
ولكن دفع عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه.
نعم،
قال السابعة والعشرون النهي عن طاعة مثل هذا.
نعم كلا لا تطعه، لا تطع الذي يريد أن ينهى عبدا إذا صلى. نعم.
قال الثامنة والعشرون أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاة وافتتحها بالقراءة التي هي أشرف أقوالها.
يا الله يا أخوان إيه العلم يا أخوان، شفت حاجتنا إلى العلماء سبحان الله، ما يمكن والله لو بلغت ما بلغت وفوق كل ذي علم علي ما يمكن استغناء عن العلماء. اقرأ هذا أشرف أقوال الصلاة، أسجد هذه أشرف أفعال الصلاة، ولهذا لا يقال أيهما أشرف القراءة والسجود، نقول باعتبار الأقوال هذه القراءة أعظم، باعتبار الأفعال هذا السجود أعظم، ولهذا قال سجدا وقياما. نعم.
قال التاسعة والعشرون الأمر بالاقتراب من الله ففيه معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
نعم فاسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم.
قال الثلاثون تسلية المحق إذا سلط عليه مثل هذا وأمره بالصلاة.
الله أكبر الله أكبر، يعني تسلية له كما أن الله نصر نبيه ودافع عنه، فأبشر أيها المسلم المستقيم فإن الله يحفظك من أعدائك إن شاء الله، لكن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلى الخاشعين، الاستعانة بها. كان النبي إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة، يبقى إذن مع كونه لا يدافع عنك لكن يعلم أنه لابد من الاستعانة بربك، فالجأ إلى الله، وأعظم ما تلجأ به إلى الله عز وجل هو أمر الصلاة. أسأل الله أن يرفع قدر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يا الله يا أخواني والله يا أخواني علوم عظيمة، واحد فرح يعني الواحد صراحة قد يؤخذ عليه كثرة الترويج والإعجاب، بس أنا أراها من مهمة مندوب المبيعات، أن الإنسان وهو يروج للسلف لابد إيه هذه تكون، وبعدين شيء خارج الشعور صراحة، يعني شيء خارج الشعور. نعم.
أحد الإخوة أرسل فائدة من أحد شراح البخاري في المناسبة بين الخلق من علق والتعليم بالعلم.
تمام.
قال فإن قيل أي مناسبة بين الخلق من علق والتعليم بالعلم، قال فالجواب أن الله سبحانه وتعالى نبه لقوله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بعد قوله خلق الإنسان من علق، على أدنى مراتب الإنسان كونه علقة وأعلاها كونه عالما، فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بنقله من أدنى المراتب وهي العلقة إلى أعلاها وهي العلم.
نعم فائدة عظيمة بس مذكورة من الشيخ، يعني لما أشار إلى نقص البدايات وإيه وكمال النهايات ونحو ذلك. نعم لكن فائدة طيبة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.